بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. السؤال الخامس: ما هو المشهور وإلى كم قسم ينقسم وما أمثلته؟ الجواب: المشهور هو ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا إلى حد التواتر، ويطلق على المتواتر الشهرة. والفرق بينهما ما مر في حد التواتر، فكل متواتر مشهور ولا عكس. وينقسم المشهور باعتبار موضع الشهرة من السند إلى قسمين: قسم تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره ويقال له المستفيض، كحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فإنه مروي عن جماعة من الصحابة في عامة الأصول، منهم أبو أيوب في الصحيحين وأبو هريرة وسلمان في مسلم وغيره، وعبد الله بن الحارث في ابن ماجة وابن حبان، ومعقل بن أبي معقل الأسدي في أبي داود، وسهل بن حنيف في مسند الدارمي رحمهم الله. وقسم تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند من عند أحد رواته، وقد يكون في أول سنده فردا، كحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. فإن أول إسناده فرد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث، وليس له طريق يصح غير هذا، كما قال علي بن المديني وغيره. ثم رواه عن الأنصاري الجم الغفير والخلق الكثير، فقيل رواه عنه أكثر من 100 راو، وقيل 700 راو، ومن أعيانهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أول الحديث على الآحاد، وقد سبق أنه على 3 أقسام ليلة البارحة. أعلاها المشهور ويقال له المستفيض أيضا، وقال قوم إن المستفيض أعلى من المشهور الذي عليه أكثر العلماء أن المستفيض هو المشهور، والمشهور هو المستفيض. وجاء بعضهم وهو ممن عرف بالتحقيق وقال لا، المستفيض أكثر أوسع من المشهور. وسيأتينا الآن بيان هذا الكلام. ثم العزيز القسم الثاني، ثم الغريب القسم الثالث. هذه أقسام الآحاد: مشهور أو مستفيض، ثم عزيز، ثم غريب. والمشهور كما قلنا اسم مفعول، سمي مشهورا من الشهرة، يقال شهره، يشهره شهرة أو إشهارا، فهو اسم مفعول مشهور. وأما في الاصطلاح فهو كما عرفه المصنف ما روي من 3 طرق فصاعدة أو فأكثر، لكنه لم يبلغ إلى حد التواتر. هذا أدق التعاريف، فهو ما جاء من 3 طرق فأكثر ولم يبلغ إلى حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر في الكثرة، فهذا يطلق عليه المشهور. ثم أفادنا المصنف رحمه الله فائدة نكتها في أثناء الكلام، فقال: ويطلق على المتواتر الشهرة، يعني أن تأتي إلى حديث مشهور متواتر، مثل من كذب علي متعمدا فيطلق عليه إيش؟ أنه مشهور. وهذا حق، لأنه إذا كان المشهور أطلق عليه هذا الاسم بسبب كثرة طرقه التي لم يصل بها إلى حد التواتر، فلا أن يطلق الشهرة أو تطلق الشهرة على المتواتر الذي هو أكثر من باب أولى. فهو من هذه الناحية أولى بأن يطلق عليه لفظ المشهور، لكن العلماء عدلوا عنه إلى لفظ التواتر، لأن التواتر يورث من العلم ما لا يورثه الشهرة، بدلالة ما سيأتينا أنه يقال عن كل متواتر مشهور، ولا يقال عن كل مشهور إنه
متواتر.
صح ولا لا؟ نعم، لأن رتبة المتواتر أعلى، حيث قد استحل منزلة استغني فيها عن البحث في عن طرقه وأسانيده، لأنه قد جاء من طرق كثيرة جدا، فإن جاء في بعضها ضعف ففي الباقي ما يغطي ويكمل وزيادة، مثل حديثنا بالأمس إيش؟ من كذب علي متعمدا، بينا أنه جاء من أحاديث صحيحة لذات، من طرق صحيحة لذاتها، من طرق صحيحة لغيرها، من طرق حسنة لذاتها، من طرق حسنة لغيرها التي هي الضعيف الذي ينجبه، نعم، إما بمثله أو بأعلى منه كالحسن لذاته، نعم، وهكذا جاء من طرق ضعيفة جدا فيها كذابون ومتهمون بالكذب، هذه الطرق الضعيفة جدا لا تؤثر على ما على الطرق الأخرى الصحيحة، فالتواتر حاصل بها. على كل حال المشهور لم يصل إلى هذا، فيصير حينئذ كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواترا. لما؟ لأنه سيأتينا أن ثمة من الأحاديث ما هو مشهور لكنه لا يصح من طريق أبدا، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. فإذا يطلق على المتواتر الشهرة لا من حيث الإصطلاح، ولكن من حيث إيش؟ اللفظ، من حيث اللغة. فيأتي تجد العالم البحر يأتي إلى حديث متواتر يقول عنه مشهور، هل يريد به الشهرة الاصطلاحية؟ هذا ما هو جاهل. فاليوم بعض الأطفال في العلم، وإن كان عمره 60، لكن أطفال في العلم يهجم على هذا العالم ويستفرد عضلاته عليه ويقول هذا ما يعرف الاصطلاحات. لا والله يعرفها، لكن كأنت ما تعرف النكت الخفيات، فقد عرف الاصطلاحات وتوسع حتى عرف النكت الخفيات التي تخفى على أمثالك، وأنت حفظت الاصطلاحات ولم تتوسع فخفيت عليك الخفيات، خفيت عليك الخفيات. فأنتم تجدون حفظكم الله جميعا من هذا الباب. أحيانا العالم المتبحر يطلق على المتواتر إنه إيش؟ مشهور، يقول هذا نقص به عن منزلته. لا، الآن نبه الحافظ الشيخ حافظ إلى هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نبه إلى هذا فقال يطلق على المتواتر الشهرة، يعني لأنه ذائع بين الناس، يعرفه العلماء ويعرفه طلاب العلم ويعرفه العامة، فلهذا الباب من هذا الباب قيل له إيش؟ مشهور. مشهور، والفرق بينهما يعني ما بين هذا وهذا المتواتر المشهور ما مر في حد المتواتر، يعني في تعريفه بالأمس، في تعريفه بالأمس ما رواه جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطع على الكذب عن مثلهم في جميع طبقات السند وأسنده إلى شيء، لكن هل هذا يحصل في المشهور؟ فخالفه من هنا. فإذا كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر، هذا هو الذي يضبطه لنا ما مر في حد المتواتر، أن المتواتر هذا تعريفه. أما المشهور فما روي من أكثر من 3 طرق لكنه لم يصل إلى حد التواتر. فهذا هو. ثم يقول ينقسم المشهور باعتبار موضع الشهرة من السند إلى قسمين. هذا أقسام المتواتر. المشهور المشهور له قسمان. ما كانت الشهرة في جميع إسناده من أوله إلى آخره، يعني من أكثر من 3 إلى ما لا نهاية لكنه لم يصل إلى حد التواتر في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند. هذه الصورة هي داخلة في المشهور لأنه لم يبلغ حد التواتر، لكنها زادت عن أدنى مراتب المشهور، زادت زيادة فوق ذلك، فقيل فيها إيش؟ مستفيض. هذا متى عرفناه؟ عرفناه حينما بحثنا في الأسانيد فوجدنا منها ما هو فوق 23، وجدنا ما هو فوق 53، وجدنا ما فوق 100. فهل راعي صاحب 100 كالثلاثين؟ لا لا. فهذا هو الذي يجعل العلماء يفرقون بالدقائق، فيقول ما كانت الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره هذا مشهور، 3 إلى 10 إلى 15 3 إلى 10 12 3 إلى 10 11 3 إلى 10 جميع طبقات السند، هذا يقال له إيش؟ مشهور. لكن جاء بعضه 20 30 40 ما بلغ حد التواتر، ما بلغ في القوة التي يورثها التواتر في صدور سامعي في أداء صدور سامعيه. فهذه بين بين أكثر من المشهور الذي حددناه بالثلاثة فما فوق، وهو دون المتواتر مع كثرته عن المشهور، دون المتواتر في إفادته للعلم لدى سامعه، ولكنه فوق المشهور، فقيل في هذا إنه إيش؟ مستفيض. فالمستفيض ما ورد من طرق كثيرة كحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، بخلاف الذي تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند، وهذا هو القسم الثاني. فأنت إذا نظرت إليه فإن كانت الشهرة كما ذكرتها لكم قبل قليل عددها متراوح ما بين 3 إلى 10 وأقل أعلى من ذلك بقليل وأقل، فهذا يقال فيه إيش؟ مشهور في جميع طبقاته، هذا يأتي فيه إيش؟ مشهور. وهو أقوى أيضا من المشهور الذي تطرأ عليه الشهرة في أثناء سنده، لأننا قد قررنا بالأمس أنه يقضى في هذا الفن بالأقل على الأكثر، فلو جاءنا في بعض طرقه في موضع من مواضع السند 10 وفي بعضها 9 وفي بعضها 6 لكن جاء في بعضها 2 يصير إيش؟ عزيز. جاء في بعضها 1 يصير إيش؟ غريب. ولهذا قال وقسم تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند وقد يكون في أول سنده فردا. فهذا الحديث حديث الأعمال بالنيات إلى آخره أول إسناده فرد، هذا ما هو مثال الغريب؟ مثال الغريب، فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا رواه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليث المدني، ولا رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا رواه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. إلى هنا إيش؟ فرد غريب. لكن بعد ذلك رواه عنه، إذا جئت إلى إسناده فإنك تنظر فيه تقول الأنصاري رواه عنه جماعة كثيرة جمع كثير وخلق كثير. قال بعضهم 150 راوي، قال بعضهم 120 راوي، وقال بعضهم بل 200 راوي وصل بهم، قال بعضهم 700 كما ذكر أيضا هنا المصنف رحمه الله تعالى. ومن أعيانهم الإمام مالك. بعض الحفاظ أنكر أن يكون هذا الحديث عند مالك، وللفائدة هو موجود عند مالك في موطئه، لكن في الرواية غير المشهورة. الرواية المشهورة عن مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي التي عليها شروح الموطأ، هذا الحديث ليس فيها. والرواية المشهورة الأخرى عن مالك للموطأ القعنبي، الذي تعتبر روايته للموطأ أوثق الروايات على الإطلاق، هذا ليس فيها. رواية مالك لحديث الأعمال ليس فيها. ورواية القعنبي أتقن الروايات للموطأ عن الإمام مالك، ولكن الحظ والتوفيق من الله ساعد يحيى بن يحيى الليثي، اشتهرت رواية يحيى بن يحيى الليثي، مع أن فيها نكات نكت عليها العلماء، وهو من آخر من روى عنه، وثمت في روايته بعض النقص عن بقية الموطئات السابقة، وحصل فيها بعض الإخلال إلى غير ذلك مما عالجه الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. لكن كتب الله له البقاء حيث إنه اشتهر في بلاد المغرب، وجعلت الخدمات عليه، خدمات الموطأ من علماء المغاربة والأندلس، فجاء الحافظ بن عبد البر فشرحه فشاعت هذه الرواية. وإلا هي ليست أتقن روايات الموطأ، أتقن الروايات رواية القعنبي عن مالك، وهي مطبوعة ولله الحمد موجودة. إذن فأين هذه الرواية؟ رواية محمد بن الحسن، رواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ، محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة، فهو ممن روى عن الإمام مالك وتفقه أيضا عليه، وتفقه على من؟ على الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. فبعض العلماء ممن شرحوا هذا الحديث يقول ليس هو في الموطأ، وهو في الموطأ من رواية، نعم، لأن المطبوع من الموطأ إلى الآن كاملا الأم، الطبعة الأولى نسخة يحيى الليثي، والثانية القعنبي، والثالثة محمد بن الحسن، محمد بن الحسن أقدم شهرة وظهورا قبلها خرجت، ثم خرجت بعد ذلك نسخة القعنبي، ثم خرج موطأ مالك برواية سويد بن سعيد الحدثاني الذي قال فيه يحيى يا ليت لي فرس ورمح وأغزو سويد، ها؟ عاد هذا موضوع آخر سلمه الله منا الليلة ما نأتي عليه، لا نتكلم فيه. المهم موطأ يحيى بن سويد، سويد بن سعيد، موطأ سويد بن سعيد الحدثاني، هذا طبع في المغرب في البحرين في مجلد كبير، طبع في حياة في آخر حياة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري قبيل مماته بأربع سنوات خمس سنوات رحمه الله. فالشاهد هذه نسخة أخرى. كم عندنا الآن رواية؟ الليثي، محمد بن الحسن القعنبي، سويد بن سعيد الحدثاني، ثم موطأ بن زياد طلع منه نطفة، ثم ابن وهب طلع منه نطفة، هذه الموجودة من روايات الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. والشاهد الذي جعلنا نخرج إلى هذا قول المصنف هنا ومن أعيانهم الإمام مالك، لأن بعض من علق على كتب المصطلح قال في غير الموطأ لما جاء إلى اسم الإمام مالك قال مالك رواه مالك لكن لعله في غير الموطأ، فأنا أقول لكم هو في الموطأ في هذه الرواية، في هذه الرواية. وليت الأخ الدكتور خالد علق على هذا وذكره، ليته، والثوري والأوزاعي إلى غيرهم. المهم إذن هذا الحديث مشهور في بعض طرقه، من بعد من؟ من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه الجمع الغفير والجمع الكثير، لكنه في بقية الطرق إيش؟ فرد. فهو كما قال المصنف وقد يكون في أول سنده فردا وتطرأ عليه الشهرة فيما في أثناء السند. فإذا هذا ليس بالمشهور الإصطلاحي، ليس هو بالمشهور الإصطلاحي، وإنه هو مشهور لفظي. فقد يقول قائل إن هذا الحديث مشهور يريد به بالنسبة ليحيى بن سعيد، ولا يخفى عليه أن هذا الحديث مثال للفرد مثال للغريب، فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قد رواه غير عمر لكنها كلها ضعيفة وواهية. فإذا هذه أيضا فائدة ثانية، أنه قد يقال عن الغريب عن الغريب عن الفرد إنه مشهور وليس كذلك، فتحصل عندنا أن الشهرة قد تخرج عن الاصطلاح فتطلق على ما هو أعلى منها المتواتر، وتخرج عن الاصطلاح فتطلق على ما هو أدنى منها وهو الغريب. إذن فإذا كان كذلك هذه الشهرة غير اصطلاحية لا هنا ولا هنا، صح ولا لا؟ هذا هو. قال ثم ينقسم باعتبار الشهرة. هات.
قال رحمه الله ثم ينقسم باعتبار شهرتي.
صاحب المشروب هذا بغي يصب لي الآن طيب، هو يقرأ وأنا أشرب، أما وقت ما أنا أقرأ ما يصلح. نعم.
قال رحمه الله ثم ينقسم باعتبار الشهرة عند الناس إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
مشهور عند المحدثين وغيرهم كحديث الصحيحين وغيرهما.
إذن الآن نعود فنقول ذاك تقسيم باعتبار السند، الشهرة الأولى باعتبار إيش الذي قد يطلق على ما هو أعلى منه وقد يطلق على ما هو دونه، والمشهور الاصطلاحي وما كان من ثلاثة فما فوق لكنه لم يبلغ حد التواتر. الآن الشهرة إليه بالنسبة إلى من؟ إلى الناس. هذه الشهرة بالنسبة إلى الناس، إضافتها بالنسبة إلى الناس. نعم.
مشهور عند المحدثين وغيرهم كحديث صحيح.
هذا نوع، هذا النوع الأول مشهور عند الناس، قد يكون مشهورا عند من؟ عند المحدثين وغير المحدثين كالفقهاء مثلا، كالفقهاء مثلا، وهذا مشهور أيضا عند المحدثين والفقهاء. نعم.
كحديث الصحيحين وغيرهما.
بل والعامة، بل وعامة الناس كلهم يعرفون هذا الحديث، يا ولد الحلال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وما يكتب سوداء في بيضاء، صح ولا لا؟ عامي لا يقرأ ولا يكتب لكنه يحفظ هذا الحديث، فهذه الشهرة للحديث ليست عند المحدثين، عند المحدثين وغيرهم من الفقهاء والعامة، فهذا الحديث يعرفه الفقهاء إضافة للمحدثين، ويعرفه عامة المسلمين يحفظون حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذه شهرة عامة، هذه الشهرة عامة. نعم. محدثين وغير المحدثين، فخرج عن أهل الفن، شاركهم الفقهاء، الفقهاء يستدلون به في كثير من المواضع. نعم. يستدلون به في القذف، يستدلون به في السرقة، السرقون يستدلون به في قطع الطريق، يستدلون به في النهب إلى غير ذلك. نعم.
كحديث الصحيحين وغيرهما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
وهذا مشهور عند من؟
المحدثين.
المحدثين وغيرهم كالفقهاء وعامة المسلمين. نعم.
ومشهور عند المحدثين خاصة.
نعم، عند أهل الفن مشهور عند المحدثين خاصة، يعني أصحاب الفن لو جئت إلى غير أصحاب الفن لا يعرفونه إلا القليل من الناس. نعم.
كحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان،
على رعل وذكوان،
على رعل وذكوان وذكوان.
نعم.
الحديث، فهذا حديث اتفق عليه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس.
نعم.
ورواه عن أنس جمع غير أبي مجلس، ثم عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمي، بحيث اشتهر بين المحدثين، أما غيرهم فربما استغربه لأن الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة وهذا بواسطة.
نعم. فكان مشهورا عند المحدثين لأنه على خلاف المشهور عند المحدثين وغيرهم، فمثلا الفقهاء يعرفون هذا الحديث يعرفونه، لكنهم إذا جئت إليهم لا يعرفون في هذا الباب إلا رواية التيمي عن أنس بلا واسطة، محمد بن التيمي عن أنس بدون واسطة، وهنا رواه عنه غيره، فرواه عنه من؟ أبو مجلس، ثم عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمي، بحيث اشتهر بين المحدثين على هذا النحو. أما عند غيرهم فلا يعرفونه. لماذا؟ لأن الفقهاء وإن شاركوهم في روايته أو معرفته، وإن شاركوهم في معرفته، إلا أنهم لم يكلفوا أنفسهم النظر في الأسانيد، فيهمهم ثبوت المتن، وثبت المتن عندهم يكفي، استدلوا به. لكن أهل الحديث يأتون له بالطرق فيجمعونها فيحدثون به على المشهور الذي يعرفه معهم غيرهم، ويحدثون به على غير المشهور الذي لا يعرفه غيرهم فيستغربونه. لما؟ يقولون الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة، وهذا بواسطة، لعل في علة. لا، قد جاء على هذا الوجه، لكنه بهذه الصورة لا يعرفها إلا المحدثون، فهو عند الشيخين من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس. فالذي لا يعلم يظن أن رواية التيمي هناك إيش؟ فيها انقطاع، فيها إيش؟ انقطاع. الأصل يروي من؟ التيمي عن من؟ عن أبي مجلز، رواية الصحيحين عن أنس. أبو مجلز إيش اسمه؟ لاحق بن حمي، فهذا أبو مجلز. فهذا الرجل الذي هو الواسطة بين أنس وبين التيمي، هذا هو الذي في الصحيح، الصحيحان أخرجاه من رواية سليمان عن أبي مجلس عن أنس، وقد رواه عن أنس غير أبي مجلس، ثم رواه عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمي، واشتهر عن عند المحدثين بين المحدثين بهذا. أما عند غيرهم يقول لك استغربونه. لما؟ لأن عندهم الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة، فلما رواه هنا التيمي عن من؟ هل يعل روايات أبي التيمي عن, 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 عن أنس برواية أبي مجلز هنا؟ يعني أنت يا التيمي تروي عن أنس، الآن وجدنا روايتك عند أصحاب الصحيح التيمي عن أبي مجلز عن أنس، قد يأتينا آتي ويقول لو كانت الرواية عن بين مثلا بين التيمي وأنس ما فيها إشكال، لا أخرجها من طريقه من؟ صاحبي الصحيح، لكنهم عدلوا وأخرجوا عن رواية من طريق التيمي عن أبي مجلز عن أنس وتركوا. فربما يأتي من لا يعرف ويعل هذا فيقول الأصل ما أخرجه أصحاب الصحيح هو أن يروي التيمي عن أبي مجلز عن أنس، فحينئذ يعل الروايات الأخرى التي يرويها التيمي عن أنس بدون واسطة بالانقطاع. نقول لا، كلاهما محفوظ، والعالم أو الراوية قد يروي عن الشيخ بعض الأحاديث بواسطة فينزل، وإن كان يروي عن الشيخ مباشرة لأنه لم يسمع هذا الحديث منه، فلا تعل رواياته بالإسناد الصحيح إليه بروايات صحيحة أخرى، إلا إذا ثبت لنا أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه أو أنه لم يسمع منه مطلقا، فنعم نعله بروايات من؟ برواية الثقات. إذن فالتيمي هنا له إيش؟ له وجهان في الرواية، رواية عن أنس بواسطة ورواية عن أنس بغير واسطة، فالذي بغير واسطة هذه التي يعرفها العوام المحدثون وغيرهم، أما التي هي بالواسطة فلا يعرفها إلا من؟ أهل الحديث. فلذلك كانت مشهورة عند من؟ فهذه الشهرة خاصة بمن؟ بأهل الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ومشهور على ألسنة العامة.
هذا النوع الثالث من أنواع الشهرة بالنسبة إلى الناس. إذن فالشهرة بالنسبة إلى الناس كم؟
ثلاثة.
مشهور عند المحدثين وغيرهم، ومشهور عند المحدثين، ومشهور على ألسنة العامة، على ألسنة معروف عند المحدثين. لكن ما قال عند المحدثين، هو معروف عندهم لكن المحدثين لا يأتون إليه لأنهم هم يعالجونه، يعرفون أنه إما كذب وإما ضعيف جدا. فالعوام هوام وعندهم طوام ولا يبالون بين الحديث الموضوع والحديث في أعلى درجات الصحة كالمتفق عليه مثلا. فلذلك عدل المصنف رحمة الله عليه إلى هذه العبارة الدقيقة فقال مشهور على ألسنة العامة. العامي ما يتورع يحدث بالكذب والصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما يعرف الكذب من الصحيح. أما أهل الحديث هو مشهور عندهم أنه كذب لكنه ما هو على ألسنتهم. انظروا العبارة، مشهور على ألسنة من؟ العامة، مشهور على ألسنتهم. العلماء يعرفونه لكنه لا يجري على ألسنتهم إلا إذا رووه بينوه، فهم لا يطلقون ألسنتهم بالرواية لهذا. نعم، فسواء له إسناد واحد أو لا إسناد له أو له إسناد موضوع ونحو ذلك. نعم،
قال ومشهور على ألسنة العامة ولو لم يكن له إلا إسناد واحد بل منها ما لا يوجد له إسناد.
هذا قوله ولو لم يكن له إلا إسناد واحد يعني يخرج عن الشهرة الاصطلاحية، يعود إلى الغرابة، ومع ذلك على الألسنة مشهور. نعم،
بل منها ما لا يوجد له إسناد أصلا كخبر حب الوطن من الإيمان.
الأحاديث المكذوبة كما قلنا لكم بالأمس، لو كان الرز رجلا أو الخبز رجلا، الرز رجلا لكان حليما، لكان حليما، لو يعلم الناس ما في الحلبة لشروها وزنا بالذهب. كل الهريسة فإنها تقوي الظهر، وهكذا. وأكرموا عمتكم النخلة، الحديث اللي روته وزارة الزراعة، وهكذا حب الوطن من الإيمان ونحو ذلك. هذا يوم الشجرة يكتبون أكرموا عمتكم النخلة، قبل كان يقولون قال صلى الله عليه وسلم، الآن الحمد لله مع الوعي تفهم، ولا قبل كان يعلق في اللافتات أكرموا عمتكم، قال صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة، كذب. مثله هؤلاء الكذابون الباعة لهذه السلع في الحلبة والهريسة ونحوها. ومنها كذلك حب الوطن من الإيمان، هذا مشهور على ألسنة العامة مع أنه خبر موضوع مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهور هذا هو المشتهر على ألسنة الناس ولو كان كذبا، هذا لا يجري على ألسنة المحدثين فهو على ألسنة العامة، والمحدثون إذا رووه أو حدثوا به بينوا درجته. ولأجل هذا النوع فيه كثير من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتدب المحدثون أنفسهم لبيانه فصنفوا فيه المصنفات. والمصنفات التي صنفت في هذا القسم هي المسمى عند العلماء بكتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هكذا اسمها، كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ومن أجمعها بل هو أجمعها فيما نعلم على الإطلاق كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة للحافظ السخاوي. المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة للحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى. والكتاب هذا من أمتع الكتب وأحسنها، وهو مرتب على حروف المعجم، ولله الحمد طبع مؤخرا، خرج العام الماضي نسخة محققة له، أخذ عدة رسائل عندنا في الجامعة الإسلامية في قسم علوم الحديث في كلية الحديث، وخرج في 5 مجلدات. هذه أحسن الطبعات على الإطلاق لهذا الكتاب، طبعة الرسائل التي قدمت في الجامعة الإسلامية، نزلت هذا العام الذي نحن الآن في آخره بعدما عدنا من عندكم العام الماضي وجدناها في السوق. اسمها إيش؟ المقاصد الحسنة، وله عدة اختصارات، له عدة اختصارات، فمنها مختصر المقاصد الحسنة للزرقاني شارح الموطأ، ومنها مختصر المقاصد الحسنة المعروف بتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث لابن الديبع الشيباني تلميذ السخاوي، ومن الكتب الجامعة التي جاءت بعده وزادت عليه كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس مما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. فهذا أصلا قام على كتاب السخاوي، ثم زاد عليه زيادات مما جاء بها السيل من عهد السخاوي إلى عهده. وصاحب كشف الخفاء أظنه من شيخ محمد عبد الوهاب درس عليه العجلوني أو أجازه. نعم، فهذه المرحلة جد فيها أكاذيب جديدة على النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنة الناس، فجاء العجلوني صاحب الكشف وأضافها إلى كتابه، وإلا الأصل هو كتاب المقاصد الحسنة. نعم، فهذان الكتابان من أكبر الكتب فيما بين أيدينا الآن في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، صحيحة ضعيفة موضوعة. نعم، أي نعم، رتبه كترتيب أصله على هذا. نعم، فهذه الكتب تسمى كتب المشتهرات. قبل هذه كتب لكنها صغيرة، وأنا أحببت أن نحيل على الكبير الذي هو المرجع، إذا جاء به طالب العلم أغناه عما قبله، أغناه عما قبله. نعم، هذان الكتابان عمدة، عمدة في الباب، مشتملة على كل ما تقدمها وعلى ما زاد عليها إلى عصر مؤلفها، المقاصد الحسنة وكشف الخفاء ومزيل الإلباس، وهي تعتبر عند المحدثين من مصادر التخريج الفرعية، عند المحدثين المتأخرين يعتبرونها من مصادر التخريج الفرعية. كيف؟ لأنهم أحيانا ينسبون الحديث إلى كتب بأسانيدها ترويه لكنها مفقودة غير موجودة، فنحن نعزوه إليها، نقول أورده صاحب المقاصد أو صاحب الكشف وعزاه مثلا إلى الديلمي، والديلمي كتابه ما هو موجود، إلى ابن مردوية، ابن مردوية كتابه ما هو موجود، وهكذا. فتعتبر مصادر إيش؟ فرعية، فرعية لأنها لا تروي بالإسناد. نعم، ليست مختصة في هذا، تلك يهمها الضعيف، أما هذا يهمها المشهور على الألسنة، ضعيف موضوع صحيح، ولكن الكثرة الغالب على الألسنة، ألسنة العامة، الضعف أو الوضع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السؤال السادس: ما هو العزيز وما مثاله؟ الجواب: العزيز هو ما جاء من طريقين فقط بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، ومن أمثلته ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة.
نعم، هذا العزيز مأخوذ من عز يعز، صفة مشبهة، فهو عزيز. وتعريفه الاصطلاحي: ما جاء من طريقين فقط، يعني عن راويين. وقد فسره المصنف رحمه الله بأنه ما يرويه اثنان عن اثنين، يعني في جميع طبقات السند لا يقل عن الاثنين، كونه يوجد ثلاثة لكن عن اثنين في أي طبقة لا ينزل، لو نزل عن اثنين في طبقة أصبح غريب نسبي ما هو مطلق، فرد نسبي. نعم، فإذن أقل شيء في جميع الطبقة أنه لا ينزل عن اثنين، فلو وجدنا في بعض الطبقات عن ثلاثة وفي بعض الطبقات عن أربعة لا إشكال، المهم أنه لا يقل عمن؟ عن الاثنين في جميع الطبقات أو في بعضها. فإذا نزل عن الاثنين فيكون حينئذ فرد نسبي، غريب نسبي. ومثاله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، من ولده ووالده، فرواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، يعني عبد الوارث بن سعيد، ثم عن كل جماعة، عن كل واحد جماعة. فالشاهد أن أقل شيء فيه اثنين. هنا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ هنا رواه من؟ هذا أبو هريرة، ورواه عن أنس هكذا. فعن النبي رواه كم؟ اثنان. ثم عن أنس ما عاد يهمنا بعد ذلك نروح ندور لي عن أبي هريرة اثنين، لكن هو الآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قول النبي رواه عنه صحابيان، ثم نظرنا في من؟ في أنس، فوجدنا عنه رواه من؟ قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ثم نظرنا في قتادة فوجدناه عنه شعبة وسعيد ابن أبي عروبة، شعبة وسعيد ابن أبي عروبة. ثم رواه عن عبد العزيز من؟ إسماعيل بن علي وعبد الوارث، يعني عبد الوارث بن سعيد. ثم رواه عن كل واحد جماعة. فنحن الذي يهمنا وجود الاثنين في الرجل، فإذا وجدنا الاثنين عن هذا الرجل، وهذا الرجل له آخر متابعه عن شيخه، والثاني له متابع عن شيخه كما هو هذه الصورة، خلاص يكفينا. لا نشترط أنه يبقى في الرجل الثاني اثنين عن اثنين، لا يشترط. المهم أن الأصل يكون فيه إيش؟ الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ رواه عنه اثنان ولا لا؟ فهو عزيز أبو هريرة وأنس، تمام؟ فلا يشترط أن يرويه عن أنس اثنين وعن أبو هريرة اثنين، ثم عن كل واحد من الاثنين عن أبي هريرة اثنين، وعن كل واحد عن أنس اثنين، لا. فنحن ننتقل الآن، حصل عندنا الشرط بأن رواه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم كم؟ اثنان. طيب نأخذ واحد من الاثنين، أنس. أنس هذا الحديث باعتبار اللفظ عندنا نحكم عليه بأنه عزيز ولا لا؟ لأنه تابعه عليه أبو هريرة ولا لا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ الفرع الأول أنس، فنجده رواه عن أنس اثنان، اتفق الشرط ولا لا؟ الطبقة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه من؟ اثنان. الطبقة الثانية الصحابي، منهم أنس، روى عنه كم؟ اثنان، وهم قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. الطبقة الثانية التي هي تبع التي هي التابعون الرواة عن الصحابة، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، رواه عن قتادة من؟ شعبة وسعيد بن أبي عروبة اللي هم أتباع التابعين. فهذان اثنان عن اثنين عن موجود بهذه الصورة موجود. أما إذا أردت أن تتتبعه لا بد أن يروي عن أنس اثنين وعن الاثنين عن كل واحد منهم اثنين، هذا ما قال به أهل الحديث. المراد النظر إلى أصل الحديث المخرج. فعن نبي الله هنا صحابيان اثنان، أبو هريرة رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عزيز. نأخذ الفرع الأول، أنس رواه عن أنس اثنان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، اللذان هما التابعيان ولا لا؟ طيب نأخذ الفرع الأول عن أنس، وهو من؟ رواه قتادة. فعن قتادة كم؟ اثنان. إذا جاءنا جائن نقول عن قتادة اثنان، لكن قتادة فين الثاني؟ نقول له قتادة الثاني بالنسبة له عبد العزيز بن صهيب. طلعنا لعبد العزيز بن صهيب، طيب من الثاني له؟ أنس. طيب أنس من الثاني له؟ فتسلسل اثنين 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 في جميع الطبقات ولا لا؟ اثنين في الصحابة، اثنين في التابعين، اثنين في أتباع التابعين، اثنين في تبع الأتباع إلى أصحاب الصحيح، انطبق ولا لا؟ فهذا هو إيش؟ العزيز. فلا ينزل فيه طبقة من طبقات الإسناد عمن؟ عن اثنين. الطبقة هي الأناس المتساوون في السن أو في الشيوخ. فالطبقة الأولى طبقة الصحابة، عندنا فيها أنس وأبو هريرة. الطبقة الثانية هي طبقة التابعين، عندنا فيها عن أنس قتادة وعبد العزيز، هذه التابعين. الطبقة الثالثة أتباعهم مثلا، رواه عن قتادة شعبة وسعيد ابن أبي عروبة، وهكذا. فأنت تجد اثنين يرويان هذا الاثنين عن هذا، وهذا قد وجدنا له متابع اثنين رواه عمن قبلهم التابعي. تأتي إلى التابعي من هم معه، تجد معه شخصا آخر فرواه تابعيان عن هذا الصحابي. طيب هذا صحابي واحد، من تابعه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نجد الصحابي الآخر وهو أبو هريرة، اثنين 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 متوفر إلى آخره. هذا هو العزيز، هذا هو العزيز. نعم، وضحت الصورة أحبتي؟ نعم.
قال رحمه الله: السؤال السابع: هل يكون الحديث عزيزا مشهورا؟ الجواب نعم، ومن أمثلته حديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الحديث، وهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه حذيفة وأبو هريرة.
اثنان في طبقة من؟ طبقة الصحابة. ونحن نقول في التعريف ألا ينزل عن كذا في أي طبقة من الطبقات، لما ذكرناه في المتواتر ذكرناه فيما في المشهور والمستفيض، والآن نذكره أين؟ في العزيز، أن تكون الطبقة لا ينزل فيها عن أقل ما يشترط في هذا التعريف. العزيز أقل ما يشترط فيه كم؟ اثنين، فعززنا من العزة وهي القوة. نعم.
ومشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حازم وطاووس، والأعرج وهمام، وأبو صالح، وعبد الرحمن مولى أم برثن.
طيب، هذا الحديث مشهور وإيش؟ لكن إذا جئت إلى أصل العزيز تحكم على أصل الحديث تحكم عليه بماذا؟ بالعزة، لأنه كما قلنا أن يكون في جميع الطبقات لا ينزل عن اثنين، فهنا لم ينزل عن اثنين، والزيادة حاصلة في بعض الطبقات يحصل. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، حذيفة وأبو هريرة، فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا نظرت إليه بالنسبة لأبي هريرة يكون مشهورا، حيث رواه عنه سبعة لكن هل تمثل به للمشهور ولا للعزيز؟ للعزيز. هل نمثل به للمشهور ولا للعزيز؟ للعزيز. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأقل عندنا يقضى به على الأعلى، فهنا في أقل طبقاته اثنين، فالطبقة الأولى لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان، ما جاء أكثر منهما، فهو عزيز. ولو اشتهر بعد ذلك هو مشهور نسبي، لا المشهور الاصطلاحي، مشهور نسبي بالنسبة لحديث أبي هريرة مشهورة، لكن من حيث المتن كمتن هو إيش؟ عزيز، لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان، ونحن قلنا إن هذا الفن يقضى فيه بالأقل على الأكثر، فإذا وجد في الطبقة من طبقات السند القلة ينظر إليها، فالقلة هنا وصلت إلى اثنين فهو عزيز. لو نزل الواحد كما تقدم معنا في حديث إنما الأعمال فهو مشهور، ولكن رجع إيش؟ أصله غريب، مشهور عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن أصل الحديث إيش؟ غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا هذه الشهرة ليست إيش؟ الإصطلاحية. نعم.
قال رحمه الله: السؤال الثامن: ما هو التفرد وإلى كم قسم ينقسم؟
التفرد ولا الفرد؟
الفرد أحسن الله عليك.
إيه؟
السؤال الثامن: ما هو الفرد وإلى كم قسم ينقسم؟
في نسخة أخرى حفظكم الله عند بعضكم غير هذا؟ عند بعضكم هل هناك نسخة غير هذا؟ الأم الأولى، لا كثيرة التصحيف والأغلاط هذه، غيرها ما في نسخة أخرى غير هذه؟ ما هي؟ أرني إياها هكذا، هل فيها التفرد ولا فرد؟ هو كذلك. نعم. نعم.
السؤال الثامن: ما هو الفرد
وإلى لا هو يقول سؤال: ما هو الفرد؟ هل عندك التفرد إلى كم ينقسم باعتبار ما يقع فيه التفرد؟ هذا واضح، لكن ما هو إيش؟
الفرد.
الفرد. نعم.
ما هو الفرد وإلى كم قسم ينقسم باعتبار ما يقع فيه التفرد؟
صحيح. نعم.
وإلى كم قسم ينقسم باعتبار المتفرد؟
نعم. نعم.
الجواب: ينقسم بحسب ما يقع فيه التفرد إلى خمسة أقسام. الأول: ما وقع التفرد في سنده ومتنه كحديث بيع الولاء وهبته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكحديث عمر في النية.
الفرد في اللغة هو المنفرد الواحد، وسمي فردا لمجيئه بمفرده، فيقال فيه الفرد ويقال فيه المفرد، ويجمع على المفاريد، يجمع على المفاريد. ومن هذا مفاريد الصحابة، يعني الحديث التي لم يروها إلا واحد. وأحيانا يقولون عنه الأفراد، وأحيانا يقولون عنه الغرائب، فهو الفرد والغريب والمفاريد والأفراد، والتي هي بمعنى الواحد، فلا ثانية لها. والمراد به ما رواه راو واحد فقط، ما رواه راو واحد فقط، أو انفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم راو واحد فقط. فإن كان التفرد في أصل الحديث الذي هو الصحابي فهو الفرد المطلق، فإن كان التفرد فيه في أصل الحديث الذي هو الصحابي بأن لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، فهذا هو الفرد المطلق أو الغريب المطلق، وإلا فهو الغريب النسبي إذا كان حصل التفرد فيه في أي طبقة من طبقات السند، يسمى الغريب النسبي. نعم.
الثاني ما وقع التفرد في سنده دون متنه كحديث رواه
الأول ما وقع التفرد في سنده، أعده علينا.
الأول ما وقع التفرد في سنده ومتنه.
نعم.
كحديث بيع الولاء وهبته.
نعم.
فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكحديث عمر في النية.
هذا هو أول حديث مشهور عند الناس في التمثيل به للفرد المطلق أو الغريب المطلق، إنما الأعمال بالنيات، فالأصل أن نأتي به ونبدأ به لأنه هو المشهور دائما وأبدا على الألسن في المثال في هذا الباب، فنحن نأتي به لأنه أوقع عند الناس لأنهم يحفظونه. فحديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد فإنه قد رواه عمر فقط، وبعد عمر رواه علقمة، وبعد علقمة رواه محمد بن إبراهيم، بعد محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، كل هؤلاء واحد واحد واحد، بعد عمر علقمة محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء كم؟ أربعة. الصحابي تلميذه تلميذ تلميذه تلميذ تلميذ تلميذه، أربعة. ثم بعد ذلك عن يحيى بن سعيد جمع كثير، فهذا لا يعرف في أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا إلا من حديث عمر، فهو فرد إيش؟ مطلق، غريب غرابة مطلقة. والمراد بالغرابة المطلقة يعني أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق هذا الصحابي، فهذه غرابة مطلقة، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رجل واحد، من رواية رجل واحد، هذه الغرابة المطلقة. ندور ثاني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه، ما صح إلا من طريق إيش؟ واحد. فهذا الذي يسميه العلماء الغرابة المطلقة، ويسميه العلماء بالغرابة في أصل السند، يسمونه بالغرابة في أصل السند، أو يسمونه الفرد المطلق أو التفرد في أصل السند، يعني انفرد به الصحابي. بعد ذلك تأتي الغرابات النسبية، الغرابة النسبية. فهذا الحديث هو الأول. الحديث الثاني حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن عمر عن ابن دينار، ورد عن غير الله لكن ما صح إلا من طريق هؤلاء. هذه الصورة الأولى بحسب التفرد. الصورة الثانية ما يقع فيه التفرد، وأن التفرد في أصل السند ولا لا؟ التفرد فيما؟ في أصل السند، ما وقع التفرد في سنده ومتنه، في أصل السند سندا ومتنا، ما صح إلا من حديث هذا الصحابي. الثاني ما وقع التفرد في سنده دون متنه. هات. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما وقع التفرد في سنده دون متنه كحديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. قال في الإرشاد: فقد أخطأ فيه عبد المجيد لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم. قال اليعمري: هو إسناد غريب والمتن صحيح.
نعم، هذا النوع الثاني من أنواع التفرد، ما وقع التفرد في سنده دون متنه، يعني المتن لم يحصل فيه التفرد لكن الإسناد الذي جاء فيه من طريق من الطرق يكون إيش؟ فيه شيء من التفرد والغرابة، كما رواه كالحديث الذي رواه عبد المجيد بن أبي ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية. قال في الإرشاد، يعني الخليلي، الإرشاد إلى معرفة علماء البلاد، وهو مطبوع في تراجم العلماء، والخليلي نسبة للخليل في فلسطين الحافظ الشهير، وكتابه مطبوع. قال في الإرشاد، يعني الخليلي: أخطأ فيه عبد المجيد ابن عبد العزيز يعني ابن أبي رواد لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم. قال اليعمري: هو إسناد غريب والمتن صحيح. المتن صحيح من حديث من؟ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن هنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد جعله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو صح هذا الإسناد لكان الحديث إيش؟ عزيزا، لكن هذا الإسناد غير صحيح، والخطأ فيه من عبد المجيد، وعبد المجيد في حفظه كلام، عبد المجيد متكلم في حفظه. لماذا؟ قال: لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم طلابه معروفون، لما فتش في حديثهم عن زيد بن أسلم ما وجدوا هذا الحديث، فانفرد به من؟ عبد المجيد. ما يمكن أن يكون هذا الحديث عند مالك عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي، هو مولى عمر، ثقة ثبت وفقيه، زيد بن أسلم العدوي، زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، وأبناؤه كلهم ضعاف، أبناؤه كلهم ضعفاء، رواة حديث لكنهم كلهم ضعفاء، وزيد بن أسلم ثقة فقيه مولى عمر رضي الله عنه. فإذا كان هذا الحديث محفوظ عن زيد بن أسلم الذي هو أقرب الناس إلى من؟ إلى عمر، كان يكون مشهور عند تلاميذه ولا لا؟ عند تلاميذه، ومن أشهر تلاميذه من؟ مالك، ومالك ما هو نكرة، معروف هو وتلاميذه. فجاءنا عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد الذي في حفظه ضعف، وجعل عن مالك هذا الطريق، فنحن هل نحكم على الحديث بأنه ضعيف أو نقول المتن صحيح والإسناد هذا ضعيف؟ نقول المتن صحيح، نقول المتن معروف ومحفوظ وصحيح، أما هذا الإسناد فغريب ما نعرفه، لأن الرواة الثقات عن زيد بن أسلم لا يعرفونه، اللي هم تلاميذ مالك، زملاء مالك، أقران مالك، وأيضا طلاب مالك لم نجد هذا الحديث عندهم. فدل ذلك على أن من؟ على أن عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد لم يضبط هذا الإسناد، لم يقمه، فلذلك قال فيه في الإرشاد الحافظ الخليلي: أخطأ فيه عبد المجيد. تمام، عرفنا بهذا ماذا؟ أجيبوا. أمس أعطوني جوائز يقولون أعطيها للطلاب، قلت أنا والله ما أعرف هذا الأسلوب، أنا ما أعرف هذا الأسلوب، أنا أسأل اللي معي معي، أما للجائزة لا، ما نفسد حفظه وعقله بالجائزة، نخليه عقله يشتغل للعلم. الآن هنا قسم حفظه، قلت له أخي الله يحفظه أمس، قلت له والله أنا ما أعرف هذه الطريقة، حاولوا يجربونها معي في جميع الدورات ما عرفت لها أبدا، لكن العالم يسأل والأستاذ يسأل، أنا أستاذ من عالم أسأل إخواني. فالشاهد يسأل ليرى. هذه اللفظة جميلة جدا من الحافظ الخليلي، قال أخطأ فيه عبد المجيد، هذا نصف، ثم قال لأنه غير محبوب عن زيد بن أسلم، هذا نصف. فقوله أخطأ فيه عبد المجيد نستفيد منه ماذا؟ ها لحظة، لا يرفع يده وانا نسأله، هو نعم العلة خطأ عبد المجيد، هو في السنة هو لم يتابع عليه، أحسنت، هذا الذي نريده. أخطأ فيه عبد المجيد يعني أن عبد المجيد ما هو ضابط، هذا غششتكم إياه أول لكن نسيتموه. إذن عبد المجيد غير ضابط، أخطأ فيه، هذه فائدة استفدناها في حال من؟ في حال عبد المجيد. إذن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد غير ضابط، هذا باب، هذا نصف. النصف الثاني قال لأنه غير محبوب عن عبد العزيز عن زيد بن أسلم، كيف؟ انفرد عن الطلاب صحيح، لكن هذا الآن أنتم تبغون تسندونه على الأول، الأول قد مضى بجوابه لصاحبه، الثاني نريد الثاني. شاذ، هذا مو شاذ، منكر. يا ناس اشتغلوا معي شوية. قال لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم، الآن ليس الراوي عن زيد مالك، كيف يكون هذا من أشهر الرواة عنه ولا يعرف هذا الحديث؟ ثم ما هو فقط مالك، قال لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم، يعني قدماء أصحاب زيد وكبار أصحاب زيد وحفاظ أصحاب زيد ومشاهير أصحاب زيد أمثال مالك لا يعرفون هذا، فدل ذلك على ما؟ دل على أن الطبقة لا تعرفه، ها؟ أن هذه الطبقة لا تعرفه، فيكون غرابته إيش؟ نكارة، نكارة، إذ هذا الذي تكلم في حفظه نعم ما تابعه عليه أحد، ما هو محفوظ عن زيد بن أسلم، لو كان محفوظا لكان الكبار يأتون به، لكان الأوائل، إذا قسمت الطبقات عن الراوي عن الإمام والعالم المحدث طبقات تلاميذه، الأولى الكبرى إما لطول الملازمة أو لكثرة الرواية نعم التي تليها التي تليها، إذا نظرت في حديثهم ما تجد هذا عندهم، دل كذلك على نكارة، فإن كان ثقة فهو إيش؟ شاذ، وإن كان دون ذلك فهو إيش؟ فهو منكر، فهذا منكر. ولذلك نعود إلى حديث الأعمال بالنيات، كل الطرق التي رويت لا تصلح، لو كان فيها واحد يصلح لبطل الاستدلال بأن حديث عمر حديث غريب، صح ولا لا؟ فإذا كلها ضعيفة، ضعف لا يتقوى، فانفرد حديث من؟ عمر. فهذا أيضا الآن التطبيق العملي على ما قاله العلماء، وإن روي من وجوه لكنها كلها غير صالحة لأن تتقوى بها حديث عمر، فصار صحيح مفرد فرد غرابة مطلقة. نعم، إذن فعندنا الآن خرجنا بفائدتين، الأولى فيها ضعف عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد في حفظه، الثانية مخالفة لمن هو أولى منه، فحديثه غير قائم فلا يصح أن يستدل به في هذا الباب، لكن المتن إيش؟
صحيح.
المتن صحيح، المتن صحيح من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالمتن صحيح هناك وإسناده صحيح لكنه غريب، وإن اشتهر بعد محمد بن إبراهيم التيمي، أما هذا المتن من هذا الطريق فهو ضعيف منكر. نعم، فحينما نقول منكر يسلم لنا حديث من؟ حديث عمر، فيبقى صحيح التمثيل به في باب الغرابة المطلقة. نعم هاتي.
قال رحمه الله: الثالث عكس هذا وهو ما يقع التفرد في متنه دون سنده.
نعم.
وهو الذي لا يوجد له مثال كما قرره ابن الصلاح.
لعلك تقف على هذا رحمه. لأن لنا عود إلى لأن لنا عودا إلى ابن الصلاح إن شاء الله تبارك وتعالى، ونقف عند هذا لنجيب على السؤالات قبيل الإقامة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. هذا يقول: ما مكان الدليل كتاب دليل أرباب الفلاح بين كتب علوم الحديث؟ مكانته وبمنزلة النزهة مع النخبة. نعم، وإن كان في جوانب متعددة أفاض أكثر من النزهة. نعم، فهو في رتبتها. هذا يقول: أحسن الله عليكم، أكثر الأحاديث منتشرة مشهورة، أما الغريب ما أدري إيش بقية الكلام، ما فيه حتى أعرف السؤال عنه. وهذا كتبه حتى يعرف نفسه، كتبه بالمرسام بالرصاص، فإذا كان عنده تكملة لهذا السؤال أنا ما أعرف ماذا يريد. أكثر الأحاديث منتشرة يعني مشهور مشتهرة، أما الغريب ما أدري ماذا يريد به. يعني هذا حديث الأعمال بالنيات مثلا، ترونه غير معروف للناس، يعرفه المحدثون والفقهاء وعوام الناس، الأعمال بالنيات، صح ولا لا؟ إنما الأعمال بالنيات، وله ألفاظ متعددة. هذا حديث صحيح وهو غريب ومع ذلك مشهور، فالشهرة هنا غير الإصطلاحية، مشهور على الألسنة وإلا هو غريب. نعم. ما معنى الطرق وتعددها؟ يقول السائل: الطرق هي الأسانيد، فهي الموصلة إلى المتون، كما سمعنا قبل قليل. الطريق الذي نصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات محمد بن إبراهيم التيمي، يحيى بن سعيد الأنصاري شيخه محمد بن إبراهيم التيمي، فيقول: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم التيمي يقول: حدثنا علقمة بن وقاص الليثي. علقمة بن وقاص الليثي يقول: حدثنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أو سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فنحن لا نصل إلى المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة هذه الطريق. نقل إلينا هذا الحديث يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد نقله عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم نقله عن علقمة بن وقاص، علقمة نقله عن عمر، النبي قال كذا. فالطريق الذي أوصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكلام هو الإسناد هذا. فالأسانيد هي الطرق الموصلة إلى المتون، الأسانيد هي الطرق الموصلة إلى المتون، والأسانيد والطرق هي الأسانيد، الطرق هي الأسانيد التي نتتبعها بالمشي عليها واحدا واحدا حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الطريق، هذا هو الطريق، هو الإسناد الموصل إلى المتن، والإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، عكس سواء. ثم يقول: هل كون السؤال الثاني هل كون الحديث غريبا أو عزيزا له علاقة بالصحة؟ لا، قد يكون غريبا وهو صحيح في أعلى درجات الصحة، فهذا الغريب فيما في الصحيحين مر معنا قبل قليل إنما الأعمال، صح ولا لا؟ غريب، وهو عند الشيخين، وأعلى رتب الصحيح أو مراتب الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، هذه أعلى مرتبة، فهو غريب لكنه في أعلى درجات الصحة. فالغرابة الشهرة والعزة والغرابة أوصاف لا أحكام، وأحيانا قد يطلق الغرابة ويراد بها الحكم، فهنا الغرابة ليس المراد بها، ولا العزة ليس المراد بها الحكم، وإنما المراد بها الوصف، نوعية هذا الحديث، نوعه هل هو متواتر أو آحاد، وإذا كان آحاد هل هو مشهور أو عزيز أو غريب. ثم يقول هل علم المصطلح يحتاج إلى حفظ أم فهم؟ يحتاج إلى حفظ، وإذا لم تحفظ كيف تتفهم في التطبيق على الأسانيد عند دراسة الأسانيد والتخريج؟ لا بد أولا من الحفظ، ثم بعد ذلك يأتي التطبيق، لكن الحفظ مع الفهم هذا أهم. فأحيانا قد لا يحصل الإنسان الحفظ، فإذا فهم يكفيه، لأنه لو قرأ كتابا فيما بعد في هذه الأمور يكون قد علم معانيها ومدلولات هذه الألفاظ، وإلا الأصل فيه الحفظ. ثم يقول كيف الطريق لتحصيل هذا الفن وجزاكم الله خيرا؟ دراسته على أربابه، الطريق إلى معرفة هذا الفن دراسته على أربابه، لأن الكتب فيها من الألغاز كما رأينا الآن ما لا يعرفه إلا أهل الفن فيبينه لك، أما الذي يقرأ على غير صاحب الفن يقرأ قراءة سطحية متصفح ويمشي، لكن هل يحقق الدقائق في هذه المتون؟ لا. فالدقائق التي توصل القارئ والمتعلم إلى معرفة الحقائق هذا ما يكون إلا على يدي شيخ، وأما من أخذها من غير شيخ فقد يزيغ ويضل في الفهم، يزيغ في الفهم ويضل في الفهم بحسب العلم، فإن أخذه في العقيدة فالضلال أخطر، وأما فيما دون ذلك فالأمر أهون، لكنه مضحك ومخجل. يعني كما نسمع بعضهم يقول الميزان من صفات الله جل وعلا، أنا ما أدري الميزان من صفات الله، هل من صفات الله الفعلية ولا الذاتية؟ شوف الجهل، جهل 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 مركب. واللي يستدل على نزول الباري جل وعلا بإنا أنزلناه في ليلة القدر، لما سمعت هذا تذكرت قول القائل قبل 25 سنة لما تكلم على حديث العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، كان عمر يعزل بعض عماله. الله أكبر، هذا مسجل بالصوتيات، ما جاء بعزل الجماع إلى عزل إيش؟ إلى عزل الولاة، هذا في الأحكام السلطانية محله، وهذا أحكام النكاح محله، ولكن صاحبنا ما يعرف الفرق بين عزل وعزل، فالنتيجة أن كان هو معزولا عن العلم ليس من أهله. فهذا يقول لك إن أنزلناه في ليلة القدر، هذه الآية ليس فيها دليل إلا على مسألتين اثنتين، إن وجدت ثالثا فقابلني. الدليل الأول على أن القرآن منزل فهو دليل على علو الله جل وعلا، إنا أنزلناه لأن ربنا هو الذي يقول هذا. الدليل الثاني على أن القرآن منزل فدلالة على العلو، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ودلالة على ما؟ على أن القرآن منزل غير مخلوق. أما على أن الله جل وعلا ينزل، هذا الذي ينطبق على صاحبه وأصحاب أمثاله، قول قال حمار الحكيم ثوما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار جاهل بسيط، لكن هذا يظن نفسه أنه عالم وهو جاهل ولا يعلم أنه جاهل، فالجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ هذا صعب جدا أن تعلمه. فإذا يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الطريق المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالعلوم معشر الأحبة لا يمكن أن تؤخذ إلا عن أربابها، والأصل في هذا أن سبب الضلال في العلوم كلها، وهي تتفاوت خطورة وقلة في الخطورة، الأصل فيه عدم الأخذ عن أربابها. والدليل فيه فإنني التزمت على نفسي لإخواني وأبنائي وأحبتي في كل حين أن أستدل لهم أنا وإن لم يطلبوني بالدليل. خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن لم تأخذوا عنا تركتم طريق سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا العلم جاءنا منقولا عن الرجال، تلقاه الناس جيلا بعد جيل، فما يمكن أن تكون معلما وأنت لم تتعلم. نعم ممكن تعلم، لكن فرق فيه ربع متعلم وخمس متعلم وسدس متعلم ونصف متعلم، وإلا لما قال القائل تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. الشاة السمينة يسومها كل أحد؟ لا، غالية، اللي معه درهمين ودينارين ما يسومها، إذا جاء من يزيد من يزيد ما يدخل في المساومة معهم. لكن إذا كان قد التصق جلدها بأضلاعها وأضلاعها خوت والتصقت ببطنها، فظهرت منها بنات الجوف، فترى الرئة وترى الكلى وترى الكبد وترى المعدة، فذلك لعجفها. فمن ذلك هذه الشاة. فالتدريس عند بعض الناس أصبح كهذه الشاة العجفاء في بعض الأزمنة وفي بعض البلدان وفي بعض الأوطان، وعند بعض الناس أصبح يسومه كل مفلس وللأسف. والعلم معشر الأحبة لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. الحافظ بن عبد البر 30 سنة وهو مع التمهيد، فطلع التمهيد قرة أعين أهل الإسلام والسنة. سمير فؤادي مثل 30 حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي. من يصبر 30 سنة؟ واليوم نحن أعمارنا 30 سنة يقول فلان ما له تأليف ويبغاك تؤلف. هذا جلس كتب وجلس 40 سنة، وهذا جلس 25 سنة، وهذا جلس 30 سنة، وبعد ذلك أخرجه للناس. هذا يدل على ما؟ يدل على أن هؤلاء يعرفون أن التعليم والتأليف إيش؟ مسؤولية، لأن من كتب فقد عرض عقله على قد طبق، وليحينئذ ليتحمل ما يأتيه. فنعم معشر الأخ الكريم السائل أو الأخ أو الأخت أو الأم السائلة أو البنت السائلة من أي كان، نعم لا بد في التحصيل من التأصيل، فإذا لم يكن العلم مؤصلا فلا. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن. هذه الآن الطريقة التي تصل بها إلى العلم، أولا الحفظ، وتحفظ متن جامع للراجح في كل فن، تأخذه على العالم المفيد الناصح. فلا بد من حفظ، ولا بد أن يكون المحفوظ معتبرا معتمدا في الفن، ولا بد أن تأخذه على المفيد وهو الذي يفيدك علما متأصل مشهود له مجاز بأنه معروف بالتدريس، استفاض ذلك أو أجازه أهل العلم فقالوا هذا متمكن. ما هو مثل إجازات اليوم يروح يقرأ عليه حديثين ما يعرف أولها من تاليها ولا يقيم إعرابها يقول أجلسه. المجالس هذه معشر الأحبة تفضح، هذه المجالس تفضح وتبين من هو المعلم من المطلسم المتعلم، فحق له أن يعود متعلما. فالتدريس لا بد فيه من التأصيل، والتأصيل ما يكون إلا بتصحيح التحصيل، أن تحفظ اللي الآن يذمون الناس عليه اليوم، يذمون الحفظ الذي بالأمس علماءنا لا يزالون إلى اليوم العلماء يمدحون الحفظ. احفظ فكل حافظ إمام، وفي الفهم فافهم فليس الشك كاليقين. فلا بد من حفظ وفهم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا بد من الفقه والفهم. فالشاهد أضيف لكم دليلا ثانيا، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كمن؟ كعثمان وابن
أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذا هو التحصيل، حفظ وفهم، حفظ وفهم. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فإذا لم يكن فهم ما فيه الحفظ، نعم، لكنه ليست هي الرتبة المنتهية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ويقول: نظر الله امرأ أن سمع منا حديثا فحفظه فبلغه، وفي لفظ فوعاه فبلغه كما سمع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فعندنا فقيه وأفقه وليس بفقيه، هذا لا بد منه. تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفقه قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقي من غلط. لو لم يكن التوقي من غلط يأتينا الميزان من صفات الله جل وعلا، ما شاء الله، أول مرة نسمع بهذه الصفة من صفات الباري، الميزان من صفات الله. والله أظن حتى جدتي ما تقول بهذا القول لو أنها حية. الميزان من صفات الله من أين؟ وهذا إن أنزلناه في ليلة القدر دليل على نزول الرب جل وعلا في ثلث الليل الأخير، وجاء ربك، هذا المجيء، والمجيء لا يكون إلا بنزول. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا دليل على المجيء وهو النزول، هذا من القرآن. وأما من السنة فينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. أما إن أنزلناه في ليلة القدر إيش جاب هذا لهذا؟ لكن هكذا نحن في هذا الزمان، أصبح كل باب يغضب له إلا باب التعليم في دين الله جل وعلا لا يغضب له. وإذا قال المتكلم فيه ناصحا قال يحسد، أحسده على ماذا؟ أحسده على الجهل المركب الذي أوتيه؟ أحسده على ماذا؟ أحسده على قلة العلم؟ أحسده على التصدر وهو لم يتصدر؟ أحسده على التذبذب قبل أن يتحصم؟ أنا ودي مئات الآلاف يدرسون أبناء المسلمين، لكن التدريس الصحيح. أما هذا لا يحسد على حالته، هذا يرثى لحالته. فنحن نسأل الله جميعا التوفيق والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: السؤال الخامس: ما هو المشهور وإلى كم قسم ينقسم وما أمثلته؟ الجواب: المشهور هو ما جاء من 3 طرق فصاعدا إلى حد التواتر، ويطلق على المتواتر الشهرة. والفرق بينهما ما مر في حد التواتر، فكل متواتر مشهور ولا عكس. وينقسم المشهور باعتبار موضع الشهرة من السند إلى قسمين: قسم تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره ويقال له المستفيض، كحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فإنه مروي عن جماعة من الصحابة في عامة الأصول، منهم أبو أيوب في الصحيحين وأبو هريرة وسلمان في مسلم وغيره، وعبد الله بن الحارث في ابن ماجة وابن حبان، ومعقل بن أبي معقل الأسدي في أبي داود، وسهل بن حنيف في مسند الدارمي رحمهم الله. وقسم تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند من عند أحد رواته، وقد يكون في أول سنده فردا، كحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. فإن أول إسناده فرد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وليس له طريق يصح غير هذا، كما قال علي بن المديني وغيره. ثم رواه عن الأنصاري الجم الغفير والخلق الكثير، فقيل رواه عنه أكثر من 100 راو، وقيل 700 راو، ومن أعيانهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أول الحديث على الآحاد، وقد سبق أنه على ثلاثة أقسام ليلة البارحة. أعلاها المشهور ويقال له المستفيض أيضا، وقال قوم إن المستفيض أعلى من المشهور الذي عليه أكثر العلماء أن المستفيض هو المشهور، والمشهور هو المستفيض. وجاء بعضهم وهو ممن عرف بالتحقيق وقال لا، المستفيض أكثر أوسع من المشهور. وسيأتينا الآن بيان هذا الكلام. ثم العزيز القسم الثاني، ثم الغريب القسم الثالث. هذه أقسام الآحاد: مشهور أو مستفيض، ثم عزيز، ثم غريب. والمشهور كما قلنا اسم مفعول، سمي مشهورا من الشهرة، يقال شهره، يشهره شهرة أو إشهارا، فهو اسم مفعول مشهور. وأما في الاصطلاح فهو كما عرفه المصنف ما روي من ثلاث طرق فصاعدة أو فأكثر، لكنه لم يبلغ إلى حد التواتر، هذا أدق التعاريف. فهو ما جاء من ثلاث طرق فأكثر ولم يبلغ إلى حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر في الكثرة، فهذا يطلق عليه المشهور. ثم أفادنا المصنف رحمه الله فائدة نكتها في أثناء الكلام، فقال ويطلق على المتواتر الشهرة، يعني أن تأتي إلى حديث مشهور متواتر، مثل من كذب علي متعمدا، فيطلق عليه إيش؟ أنه مشهور. وهذا حق، لأنه إذا كان المشهور أطلق عليه هذا الاسم بسبب كثرة طرقه التي لم يصل بها إلى حد التواتر، فلا أن يطلق الشهرة أو تطلق الشهرة على المتواتر الذي هو أكثر من باب أولى، فهو من هذه الناحية أولى بأن يطلق عليه لفظ المشهور. لكن العلماء عدلوا عنه إلى لفظ التواتر، لأن التواتر يورث من العلم ما لا يورثه الشهرة، بدلالة ما سيأتينا أنه يقال عن كل متواتر مشهور، ولا يقال عن كل مشهور إنه متواتر. صح ولا لا؟ نعم، لأن رتبة المتواتر أعلى، حيث قد استحل منزلة استغني فيها عن البحث في عن طرقه وأسانيده، لأنه قد جاء من طرق كثيرة جدا، فإن جاء في بعضها ضعف ففي الباقي ما يغطي ويكمل وزيادة، مثل حديثنا بالأمس إيش؟ من كذب علي متعمدا، بينا أنه جاء من أحاديث صحيحة لذات، من طرق صحيحة لذاتها، من طرق صحيحة لغيرها، من طرق حسنة لذاتها، من طرق حسنة لغيرها التي هي الضعيف الذي ينجبه، نعم، إما بمثله أو بأعلى منه كالحسن لذاته، نعم، وهكذا جاء من طرق ضعيفة جدا فيها كذابون ومتهمون بالكذب، هذه الطرق الضعيفة جدا لا تؤثر على ما على الطرق الأخرى الصحيحة، فالتواتر حاصل بها. على كل حال المشهور لم يصل إلى هذا، فيصير حينئذ كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواترا. لما؟ لأنه سيأتينا أن ثمة من الأحاديث ما هو مشهور لكنه لا يصح من طريق أبدا، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. فإذا يطلق على المتواتر الشهرة لا من حيث الإصطلاح ولكن من حيث إيش؟ اللفظ، من حيث اللغة. فيأتي تجد العالم البحر يأتي إلى حديث متواتر يقول عنه مشهور، هل يريد به الشهرة الإصطلاحية؟ هذا ما هو جاهل. فاليوم بعض الأطفال في العلم وإن كان عمره 60 لكن أطفال في العلم يهجم على هذا العالم ويستفرد عضلاته عليه ويقول هذا ما يعرف الإصطلاحات. لا والله يعرفها، لكن كأنت ما تعرف النكت الخفيات. فقد عرف الإصطلاحات وتوسع حتى عرف النكت الخفيات التي تخفى على أمثالك، وأنت حفظت الإصطلاحات ولم تتوسع فخفيت عليك الخفيات، خفيت عليك الخفيات. فأنتم تجدون حفظكم الله جميعا من هذا الباب. أحيانا العالم المتبحر يطلق على المتواتر إنه إيش؟ مشهور، يقول هذا نقص به عن منزلته. لا، الآن نبه الحافظ الشيخ حافظ إلى هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نبه إلى هذا فقال يطلق على المتواتر الشهرة، يعني لأنه ذائع بين الناس، يعرفه العلماء ويعرفه طلاب العلم ويعرفه العامة. فلهذا الباب، من هذا الباب قيل له إيش؟ مشهور، مشهور. والفرق بينهما، يعني ما بين هذا وهذا المتواتر المشهور، ما مر في حد المتواتر، يعني في تعريفه بالأمس، في تعريفه بالأمس ما رواه جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب عن مثلهم في جميع طبقات السند وأسندوه إلى شيء، لكن هل هذا يحصل في المشهور؟ فخالفه من هنا. فإذا كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر، هذا هو الذي يضبطه لنا ما مر في حد المتواتر، أن المتواتر هذا تعريفه. أما المشهور فما روي من أكثر من 3 طرق لكنه لم يصل إلى حد التواتر. فهذا هو. ثم يقول ينقسم المشهور باعتبار موضع الشهرة من السند إلى قسمين. هذا أقسام المتواتر المشهور، المشهور له قسمان. ما كانت الشهرة في جميع إسناده من أوله إلى آخره، يعني من أكثر من 3 إلى ما لا نهاية لكنه لم يصل إلى حد التواتر في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند. هذه الصورة هي داخلة في المشهور لأنه لم يبلغ حد التواتر، لكنها زادت عن أدنى مراتب المشهور، زادت زيادة فوق ذلك، فقيل فيها إيش؟ مستفيض. هذا متى عرفناه؟ عرفناه حينما بحثنا في الأسانيد فوجدنا منها ما هو فوق 23، وجدنا ما هو فوق 53، وجدنا ما فوق 100. فهل راعي صاحب 100 كالثلاثين؟ لا لا. فهذا هو الذي يجعل العلماء يفرقون بالدقائق، فيقول ما كانت الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره هذا مشهور، 3 إلى 10 إلى 15 3 إلى 10 12 3 إلى 10 11 3 إلى 10 جميع طبقات السند، هذا يقال له إيش؟ مشهور. لكن جاء بعضه 20 30 40 ما بلغ حد التواتر، ما بلغ في القوة التي يورثها التواتر في صدور سامعي، في أداء صدور سامعيه. فهذه بين أكثر من المشهور الذي حددناه
الثلاثة فما فوق، وهو دون المتواتر مع كثرته عن المشهور، دون المتواتر في إفادته للعلم لدى سامعه، ولكنه فوق المشهور، فقيل في هذا إنه إيش؟ مستفيض. فالمستفيض ما ورد من طرق كثيرة كحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، بخلاف الذي تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند، وهذا هو القسم الثاني. فأنت إذا نظرت إليه، فإن كانت الشهرة كما ذكرتها لكم قبل قليل عددها متراوح ما بين 3 إلى 10 وأقل أعلى من ذلك بقليل وأقل، فهذا يقال فيه إيش؟ مشهور في جميع طبقاته، هذا يأتي فيه إيش؟ مشهور، وهو أقوى أيضا من المشهور الذي تطرأ عليه الشهرة في أثناء سنده، لأننا قد قررنا بالأمس أنه يقضى في هذا الفن بالأقل على الأكثر، فلو جاءنا في بعض طرقه في موضع من مواضع السند 10 وفي بعضها 9 وفي بعضها 6 لكن جاء في بعضها 2 يصير إيش؟ عزيز. جاء في بعضها 1 يصير إيش؟ غريب. ولهذا قال وقسم تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند، وقد يكون في أول سنده فردا. فهذا الحديث حديث الأعمال بالنيات إلى آخره، أول إسناده فرد، هذا ما هو مثال الغريب؟ مثال الغريب، فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا رواه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليث المدني، ولا رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا رواه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. إلى هنا إيش؟ فرد غريب. لكن بعد ذلك رواه عنه، إذا جئت إلى إسناده فإنك تنظر فيه تقول الأنصاري رواه عنه جماعة كثيرة، جمع كثير وخلق كثير، قال بعضهم 150 راوي، قال بعضهم 120 راوي، وقال بعضهم بل 200 راوي وصل بهم، قال بعضهم 700 كما ذكر أيضا هنا المصنف رحمه الله تعالى. ومن أعيانهم الإمام مالك، بعض الحفاظ أنكر أن يكون هذا الحديث عند مالك، وللفائدة هو موجود عند مالك في موطئه، لكن في الرواية غير المشهورة. الرواية المشهورة عن مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي التي عليها شروح الموطأ، هذا الحديث ليس فيها. والرواية المشهورة الأخرى عن مالك للموطأ القعنبي، الذي تعتبر روايته للموطأ أوثق الروايات على الإطلاق، هذا ليس فيها. رواية مالك لحديث الأعمال ليس فيها، ورواية القعنبي أتقن الروايات للموطأ عن الإمام مالك، ولكن الحظ والتوفيق من الله ساعد يحيى بن يحيى الليثي، اشتهرت رواية يحيى بن يحيى الليثي، مع أن فيها نكات نكت عليها العلماء، وهو من آخر من روى عنه، وثمت في روايته بعض النقص عن بقية الموطئات السابقة، وحصل فيها بعض الإخلال إلى غير ذلك، مما عالجه الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، لكن كتب الله له البقاء حيث إنه اشتهر في بلاد المغرب، وجعلت الخدمات عليه خدمات الموطأ من علماء المغاربة والأندلس، فجاء الحافظ بن عبد البر فشرحه فشاعت هذه الرواية، وإلا هي ليست أتقن روايات الموطأ، أتقن الروايات رواية القعنبي عن مالك، وهي مطبوعة ولله الحمد موجودة. إذن فأين هذه الرواية؟ رواية محمد بن الحسن، رواية محمد ابن الحسن الشيباني للموطأ، محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة، فهو ممن روى عن الإمام مالك وتفقه أيضا عليه، وتفقه على من؟ على الإمام أبي حنيفة رحمهما الله جميعا.
فبعض العلماء ممن شرحوا هذا الحديث يقول ليس هو في الموطأ، وهو في الموطأ من رواية، نعم، لأن المطبوع من الموطأ إلى الآن كاملا الأم، الطبعة الأولى نسخة يحيى الليثي، والثانية القعنبي، والثالثة محمد بن الحسن، محمد بن الحسن أقدم شهرة وظهورا قبلها خرجت، ثم خرجت بعد ذلك نسخة القعنبي، ثم خرج موطأ مالك برواية سويد بن سعيد الحدثاني الذي قال فيه يحيى يا ليت لي فرس ورمح وأغزو سويد، ها؟ عاد هذا موضوع آخر سلمه الله منا الليلة ما نأتي عليه لا نتكلم فيه. المهم موطأ يحيى بن سويد، سويد بن سعيد، موطأ سويد بن سعيد الحدثاني، هذا طبع في المغرب في البحرين في مجلد كبير، طبع في حياة في آخر حياة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري قبيل مماته بأربع سنوات خمس سنوات رحمه الله. فالشاهد هذه نسخة أخرى. كم عندنا الآن رواية؟ الليثي، محمد بن الحسن، القعنبي، سويد بن سعيد الحدثاني، ثم موطأ بن زياد طلع منه نطفة، ثم ابن وهب طلع منه نطفة، هذه الموجودة من روايات الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. والشاهد الذي جعلنا نخرج إلى هذا قول المصنف هنا ومن أعيانهم الإمام مالك، لأن بعض من علق على كتب المصطلح قال في غير الموطأ، لما جاء إلى اسم الإمام مالك قال مالك رواه مالك لكن لعله في غير الموطأ، فأنا أقول لكم هو في الموطأ في هذه الرواية، في هذه الرواية. وليت الأخ الدكتور خالد علق على هذا وذكره، ليته، والثوري والأوزاعي إلى غيرهم. المهم إذن هذا الحديث مشهور في بعض طرقه، من بعد من؟ من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه الجمع الغفير والجمع الكثير، لكنه في بقية الطرق إيش؟ فرد. فهو كما قال المصنف وقد يكون في أول سنده فردا وتطرأ عليه الشهرة فيما في أثناء السند. فإذا هذا ليس بالمشهور الإصطلاحي، ليس هو بالمشهور الإصطلاحي، وإنه هو مشهور لفظي. فقد يقول قائل إن هذا الحديث مشهور يريد به بالنسبة ليحيى بن سعيد، ولا يخفى عليه أن هذا الحديث مثال للفرد، مثال للغريب، فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قد رواه غير عمر لكنها كلها ضعيفة وواهية. فإذا هذه أيضا فائدة ثانية، أنه قد يقال عن الغريب، عن الغريب عن الفرد إنه مشهور وليس كذلك، فتحصل عندنا أن الشهرة قد تخرج عن الإصطلاح فتطلق على ما هو أعلى منها المتواتر، وتخرج عن الإصطلاح فتطلق على ما هو أدنى منها وهو الغريب. إذن فإذا كان كذلك هذه الشهرة غير إصطلاحية، لا هنا ولا هنا، صح ولا لا؟ هذا هو. قال ثم ينقسم باعتبار الشهرة، هات.
قال رحمه الله ثم ينقسم باعتبار شهرتي.
صاحب المشروب هذا بغي يصب لي الآن، طيب هو يقرأ وأنا أشرب، أما وقت ما أنا أقرأ ما يصلح. نعم.
قال رحمه الله ثم ينقسم باعتبار الشهرة عند الناس إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
مشهور عند المحدثين وغيرهم كحديث الصحيحين وغيرهما.
إذن الآن نعود فنقول ذاك تقسيم باعتبار السند، الشهرة الأولى باعتبار إيش؟ الذي قد يطلق على ما، على ما هو أعلى منه، وقد يطلق على ما هو دونه، والمشهور الاصطلاحي وما كان من ثلاثة فما فوق لكنه لم يبلغ حد التواتر. الآن الشهرة إلي بالنسبة إلى من؟ إلى الناس. هذه الشهرة بالنسبة إلى الناس، إضافتها بالنسبة إلى الناس. نعم.
مشهور عند المحدثين وغيرهم كحديث صحيح.
هذا نوع، هذا النوع الأول مشهور عند الناس، قد يكون مشهورا عند من؟ عند المحدثين وغير المحدثين كالفقهاء مثلا، كالفقهاء مثلا، وهذا مشهور أيضا عند المحدثين والفقهاء. نعم.
كحديث الصحيحين وغيرهما،
بل والعامة، بل وعامة الناس كلهم يعرفون هذا الحديث. يا ولد الحلال، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وما يكتب سوداء في بيضاء، صح ولا لا؟ عامي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يحفظ هذا الحديث. فهذه الشهرة للحديث ليست عند المحدثين، عند المحدثين وغيرهم من الفقهاء والعامة. فهذا الحديث يعرفه الفقهاء إضافة للمحدثين، ويعرفه عامة المسلمين، يحفظون حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه شهرة عامة، هذه الشهرة عامة، نعم، محدثين وغير المحدثين. فخرج عن أهل الفن، شاركهم الفقهاء، الفقهاء يستدلون به في كثير من المواضع، نعم، يستدلون به في القذف، يستدلون به في السرقة، يستدلون به في قطع الطريق، يستدلون به في النهب إلى غير ذلك، نعم.
كحديث الصحيحين وغيرهما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وهذا مشهور عند من؟
المحدثين.
المحدثين وغيرهم كالفقهاء وعامة المسلمين. نعم.
ومشهور عند المحدثين خاصة.
نعم، عند أهل الفن مشهور عند المحدثين خاصة، يعني أصحاب الفن، لو جئت إلى غير أصحاب الفن لا يعرفونه إلا القليل من الناس. نعم.
كحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان.
على رعل وذكوان.
على رعل وذكوان وذكوان.
نعم.
الحديث، فهذا حديث اتفق عليه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس.
نعم.
ورواه عن أنس جمع غير أبي مجلس، ثم عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمي، بحيث اشتهر بين المحدثين. أما غيرهم فربما استغربه، لأن الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة، وهذا بواسطة.
نعم. فكان مشهورا عند المحدثين، لأنه على خلاف المشهور عند المحدثين وغيرهم. فمثلا الفقهاء يعرفون هذا الحديث، يعرفونه، لكنهم إذا جئت إليهم لا يعرفون في هذا الباب إلا رواية التيمي عن أنس بلا واسطة، محمد بن التيمي عن أنس بدون واسطة، وهنا رواه عنه غيره، فرواه عنه من؟ أبو مجلس، ثم عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمي، بحيث اشتهر بين المحدثين على هذا النحو. أما عند غيرهم فلا يعرفونه. لماذا؟ لأن الفقهاء وإن شاركوهم في روايته أو معرفته، وإن شاركوهم في معرفته، إلا أنهم لم يكلفوا أنفسهم النظر في الأسانيد، فيهمهم ثبوت المتن، وثبت المتن عندهم يكفي، استدلوا به. لكن أهل الحديث يأتون له بالطرق فيجمعونها فيحدثون به على المشهور الذي يعرفه معهم غيرهم، ويحدثون به على غير المشهور الذي لا يعرفه غيرهم فيستغربونه. لما؟ يقولون الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة، وهذا بواسطة، لعل في علة. لا، قد جاء على هذا الوجه، لكنه بهذه الصورة لا يعرفها إلا المحدثون، فهو عند الشيخين من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس. فالذي لا يعلم يظن أن رواية التيمي هناك إيش؟ فيها انقطاع، فيها إيش؟ انقطاع. الأصل يروي من؟ التيمي عن من؟ عن أبي مجلس، رواية الصحيحين عن أنس. أبو مجلس إيش اسمه؟ لاحق بن حميد، فهذا أبو مجلس. فهذا الرجل الذي هو الواسطة بين أنس وبين التيمي، هذا هو الذي في الصحيح، الصحيحان أخرجاه من رواية سليمان عن أبي مجلس عن أنس، وقد رواه عن أنس غير أبي مجلس،
ثم رواه عنه جماعة غير التيمي ثم جماعة عن التيمي واشتهر عن عند المحدثين بين المحدثين بهذا. أما عند غيرهم يقول لك يستغربونه لما؟ لأن عندهم الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة، فلما رواه هنا التيمي عن من؟ هل يعل روايات أبي التيمي عن, 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 عن أنس برواية أبي مجلز هنا؟ يعني أنت يا التيمي تروي عن أنس، الآن وجدنا روايتك عند أصحاب الصحيح التيمي عن أبي مجلز عن أنس، قد يأتينا آتي ويقول لو كانت الرواية عن بين مثلا بين التيمي وأنس ما فيها إشكال لأخرجها من طريقه من؟ صاحبي الصحيح، لكنهم عدلوا وأخرجوا عن رواية من طريق التيمي عن أبي مجلز عن أنس وتركوا، فربما يأتي من لا يعرف ويعل هذا فيقول الأصل ما أخرجه أصحاب الصحيح وأن يروي التيمي عن أبي مجلز عن أنس، فحينئذ يعل الروايات الأخرى التي يرويها التيمي عن أنس بدون واسطة بالانقطاع. نقول لا، كلاهما محفوظ، والعالم أو الراوية قد يروي عن الشيخ بعض الأحاديث بواسطة فينزل، وإن كان يروي عن الشيخ مباشرة لأنه لم يسمع هذا الحديث منه، فلا تعل رواياته بالإسناد الصحيح إليه بروايات صحيحة أخرى إلا إذا ثبت لنا أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه أو أنه لم يسمع منه مطلقا، فنعم نعله بروايات من؟ بروايات الثقات. إذن فالتيمي هنا له إيش؟ له وجهان في الرواية، رواية عن أنس بواسطة ورواية عن أنس بغير واسطة، فالذي بغير واسطة هذه التي يعرفها العوام المحدثون وغيرهم، أما التي هي بالواسطة فلا يعرفها إلا من؟ أهل الحديث، فلذلك كانت مشهورة عند من؟ فهذه الشهرة خاصة بمن؟ بأهل الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ومشهور على ألسنة العامة.
هذا النوع الثالث من أنواع الشهرة بالنسبة إلى الناس. إذن فالشهرة بالنسبة إلى الناس كم؟
ثلاثة.
مشهور عند المحدثين وغيرهم، ومشهور عند المحدثين، ومشهور على ألسنة العامة. على ألسنة معروف عند المحدثين، لكن ما قال عند المحدثين، هو معروف عندهم لكن المحدثين لا يأتون إليه لأنهم هم يعالجونه، يعرفون أنه إما كذب وإما ضعيف جدا، فالعوام هوام وعندهم طوام ولا يبالون بين الحديث الموضوع والحديث في أعلى درجات الصحة كالمتفق عليه مثلا. فلذلك عدل المصنف رحمة الله عليه إلى هذه العبارة الدقيقة فقال مشهور على ألسنة العامة. العامي ما يتورع يحدث بالكذب والصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما يعرف الكذب من الصحيح، أما أهل الحديث هو مشهور عندهم أنه كذب لكنه ما هو على ألسنتهم. انظروا العبارة، مشهور على ألسنة من؟ العامة، مشهور على ألسنتهم، العلماء يعرفونه لكنه لا يجري على ألسنتهم إلا إذا رووه بينوه، فهم لا يطلقون ألسنتهم بالرواية لهذا. نعم. فسواء له إسناد واحد أو لا إسناد له أو له إسناد موضوع ونحو ذلك. نعم.
قال: ومشهور على ألسنة العامة ولو لم يكن له إلا إسناد واحد، بل منها ما لا يوجد له إسناد.
هذا قوله ولو لم يكن له إلا إسناد واحد يعني يخرج عن الشهرة الاصطلاحية، يعود إلى الغرابة ومع ذلك على الألسنة مشهور. نعم.
بل منها ما لا يوجد له إسناد أصلا كخبر حب الوطن من الإيمان.
الأحاديث المكذوبة كما قلنا لكم بالأمس، لو كان الرز رجلا أو الخبز رجلا، الرز رجلا لكان حليما، لكان حليما، لو يعلم الناس ما في الحلبة لشروها وزنا بالذهب، كل الهريسة فإنها تقوي الظهر، وهكذا. وأكرموا عمتكم النخلة، الحديث اللي روته وزارة الزراعة، وهكذا
حب الوطن من الإيمان ونحو ذلك. هذا يوم الشجرة يكتبون كريمهم عمتكم النخلة. قبل كان يقولون قال صلى الله عليه وسلم، الآن الحمد لله مع الوعي تفهم، ولا قبل كان يعلق في اللافتات أكرموا عمتكم، قال صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة، كذب. مثله هؤلاء الكذابون الباعة لهذه السلع في الحلبة والهريسة ونحوها. ومنها كذلك حب الوطن من الإيمان، هذا مشهور على ألسنة العامة مع أنه خبر موضوع مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهور هذا هو المشتهر على ألسنة الناس ولو كان كذبا، هذا لا يجري على ألسنة المحدثين، فهو على ألسنة العامة، والمحدثون إذا رووه أو حدثوا به بينوا درجته. ولأجل هذا النوع فيه كثير من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتدب المحدثون أنفسهم لبيانه فصنفوا فيه المصنفات، والمصنفات التي صنفت في هذا القسم هي المسمى عند العلماء بكتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هكذا اسمها كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ومن أجمعها بل هو أجمعها فيما نعلم على الإطلاق كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة للحافظ السخاوي، المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة للحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى. والكتاب هذا من أمتع الكتب وأحسنها، وهو مرتب على حروف المعجم، ولله الحمد طبع مؤخرا، خرج العام الماضي نسخة محققة له، أخذ عدة رسائل عندنا في الجامعة الإسلامية في قسم علوم الحديث في كلية الحديث، وخرج في 5 مجلدات. هذه أحسن الطبعات على الإطلاق لهذا الكتاب، طبعة الرسائل التي قدمت في الجامعة الإسلامية، نزلت هذا العام الذي نحن الآن في آخره بعدما عدنا من عندكم العام الماضي وجدناها في السوق. اسمها إيش؟ المقاصد الحسنة، وله عدة اختصارات، له عدة اختصارات، فمنها مختصر المقاصد الحسنة للزرقاني شارح الموطأ، ومنها مختصر المقاصد الحسنة المعروف بتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث لابن الديبع الشيباني تلميذ السخاوي، ومن الكتب الجامعة التي جاءت بعده وزادت عليه كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس مما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. فهذا أصلا قام على كتاب السخاوي، ثم زاد عليه زيادات مما جاء بها السيل من عهد السخاوي إلى عهده. وصاحب كشف الخفاء أظنه من شيخ محمد عبد الوهاب درس عليه العجلوني أو أجازه. نعم، فهذه المرحلة جد فيها أكاذيب جديدة على النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنة الناس، فجاء العجلوني صاحب الكشف وأضافها إلى كتابه، وإلا الأصل هو كتاب المقاصد الحسنة. نعم، فهذان الكتابان من أكبر الكتب فيما بين أيدينا الآن في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، صحيحة ضعيفة موضوعة. نعم، أي نعم، رتبه كترتيب أصله على هذا. نعم، فهذه الكتب تسمى كتب المشتهرات. قبل هذه كتب لكنها صغيرة، وأنا أحببت أن نحيل على الكبير الذي هو المرجع، إذا جاء به طالب العلم أغناه عما قبله، أغناه عما قبله. نعم، هذان الكتابان عمدة في الباب، مشتملة على كل ما تقدمها وعلى ما زاد عليها إلى عصر مؤلفها، المقاصد الحسنة وكشف الخفاء ومزيل الإلباس، وهي تعتبر عند المحدثين من مصادر التخريج الفرعية، عند المحدثين المتأخرين يعتبرونها من مصادر التخريج الفرعية. كيف؟ لأنهم أحيانا ينسبون الحديث إلى كتب بأسانيدها ترويه لكنها مفقودة غير موجودة، فنحن نعزوه إليها، نقول أورده صاحب المقاصد أو صاحب الكشف وعزاه مثلا إلى الديلمي، والديلمي كتابه ما هو موجود، إلى ابن مردوية، ابن مردوية كتابه ما هو موجود، وهكذا. فتعتبر مصادر إيش؟ فرعية، فرعية، لأنها لا تروي بالإسناد. نعم، ليست مختصة في هذا، تلك يهمها الضعيف، أما هذا يهمها المشهور على الألسنة، ضعيف، موضوع، صحيح. ولكن الكثرة الغالب على الألسنة، ألسنة العامة، الضعف أو الوضع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السؤال السادس: ما هو العزيز وما مثاله؟ الجواب: العزيز هو ما جاء من طريقين فقط بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. ومن أمثلته ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة.
نعم، هذا العزيز مأخوذ من عز يعز، صفة مشبهة، فهو عزيز. وتعريفه الاصطلاحي: ما جاء من طريقين فقط، يعني عن راويين. وقد فسره المصنف رحمه الله بأنه ما يرويه اثنان عن اثنين، يعني في جميع طبقات السند لا يقل عن الاثنين. كونه يوجد ثلاثة لكن عن اثنين في أي طبقة لا ينزل، لو نزل عن اثنين في طبقة أصبح غريب نسبي، ما هو مطلق، فرد نسبي. نعم، فإذا أقل شيء في جميع الطبقة أنه لا ينزل عن اثنين، فلو وجدنا في بعض الطبقات عن ثلاثة وفي بعض الطبقات عن أربعة لا إشكال، المهم أنه لا يقل عمن؟ عن الاثنين في جميع الطبقات أو في بعضها. فإذا نزل عن الاثنين فيكون حينئذ فرد نسبي، غريب نسبي. ومثاله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، فرواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، يعني عبد الوارث بن سعيد، ثم عن كل جماعة، عن كل واحد جماعة. فالشاهد أن أقل شيء فيه اثنين. هنا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ هنا رواه من؟ هذا أبو هريرة، ورواه عن أنس هكذا. فعن النبي رواه كم؟ اثنان. ثم عن أنس ما عاد يهمنا بعد ذلك نروح ندور له عن أبي هريرة اثنين، لكن هو الآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قول النبي رواه عنه صحابيان، ثم نظرنا في من؟ في أنس، فوجدنا عنه رواه من؟ قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ثم نظرنا في قتادة فوجدناه عنه شعبة وسعيد ابن أبي عروبة، شعبة وسعيد ابن أبي عروبة. ثم رواه عن عبد العزيز من؟ إسماعيل بن علي وعبد الوارث، يعني عبد الوارث بن سعيد. ثم رواه عن كل واحد جماعة. فنحن الذي يهمنا وجود الاثنين في الرجل، فإذا وجدنا الاثنين عن هذا الرجل، وهذا الرجل له آخر متابعه عن شيخه، والثاني له متابع عن شيخه كما هو هذه الصورة، خلاص يكفينا، لا نشترط أنه يبقى في الرجل الثاني اثنين عن اثنين، لا يشترط. المهم أن الأصل يكون فيه إيش؟ الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ رواه عنه اثنان ولا لا؟ فهو عزيز أبو هريرة وأنس، تمام؟ فلا يشترط أن يرويه عن أنس اثنين وعن أبو هريرة اثنين، ثم عن كل واحد من الاثنين عن أبي هريرة اثنين، وعن كل واحد عن أنس اثنين، لا. فنحن ننتقل الآن، حصل عندنا الشرط بأن رواه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم كم؟ اثنان. طيب نأخذ واحد من الاثنين، أنس. أنس هذا الحديث باعتبار اللفظ عندنا نحكم عليه بأنه عزيز ولا لا؟ لأنه تابعه عليه أبو هريرة ولا لا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ الفرع الأول أنس، فنجده رواه عن أنس
اثنان اتفق الشرط ولا لا؟ الطبقة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه من؟ اثنان. الطبقة الثانية الصحابي منهم أنس روى عنه كم؟ اثنان، وهم قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. الطبقة الثانية التي هي تبع التي هي التابعون الرواة عن الصحابة قتادة وعبد العزيز بن صهيب، رواه عن قتادة من؟ شعبة وسعيد بن أبي عروبة اللي هم أتباع التابعين. فهذان اثنان عن اثنين عن موجود بهذه الصورة موجود. أما إذا أردت أن تتتبعه لابد أن يروي عن أنس اثنين وعن الاثنين عن كل واحد منهم اثنين، هذا ما قال به أهل الحديث. المراد النظر إلى أصل الحديث المخرج. فعن نبي الله هنا صحابيان اثنان، أبو هريرة رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عزيز. نأخذ الفرع الأول، أنس رواه عن أنس اثنان قتادة وعبد العزيز بن صهيب، اللذان هما التابعيان ولا لا؟ طيب نأخذ الفرع الأول عن أنس وهو من؟ رواه قتادة. فعن قتادة كم؟ اثنان. إذا جاءنا جائع نقول عن قتادة اثنان، لكن قتادة فين الثاني؟ نقول له قتادة الثاني بالنسبة له عبد العزيز بن صهيب. طلعنا لعبد العزيز بن صهيب، طيب من الثاني له؟ أنس. طيب أنس من الثاني له؟ فتسلسل اثنين 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 في جميع الطبقات ولا لا؟ اثنين في الصحابة، اثنين في التابعين، اثنين في أتباع التابعين، اثنين في تبع الأتباع إلى أصحاب الصحيح، انطبق ولا لا؟ فهذا هو إيش؟ العزيز. فلا ينزل فيه طبقة من طبقات الإسناد عن من؟ عن اثنين. الطبقة هي الأناس المتساوون في السن أو في الشيوخ. فالطبقة الأولى طبقة الصحابة، عندنا فيها أنس وأبو هريرة. الطبقة الثانية هي طبقة التابعين، عندنا فيها عن أنس قتادة وعبد العزيز، هذه التابعين. الطبقة الثالثة أتباعهم مثلا، رواه عن قتادة شعبة وسعيد ابن أبي عروبة، وهكذا. فأنت تجد اثنين يرويان هذا الاثنين عن هذا، وهذا قد وجدنا له متابع اثنين رواه عمن عمن قبلهم التابعي. تأتي إلى التابعي من هم معه، تجد معه شخصا آخر فرواه تابعيان عن هذا الصحابي. طيب هذا صحابي واحد، من تابعه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نجد الصحابي الآخر وهو أبو هريرة، اثنين 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 متوفر إلى آخره. هذا هو العزيز، هذا هو العزيز. نعم، وضحت الصورة أحبتي؟ نعم.
قال رحمه الله: السؤال السابع، هل يكون الحديث عزيزا مشهورا؟ الجواب نعم، ومن أمثلته حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الحديث، وهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه حذيفة وأبو هريرة.
اثنان في طبقة من؟ طبقة الصحابة. ونحن نقول في التعريف ألا ينزل عن كذا في أي طبقة من الطبقات، لما ذكرناه في المتواتر ذكرناه فيما في المشهور والمستفيض، والآن نذكره أين؟ في العزيز، أن تكون الطبقة لا ينزل فيها عن أقل ما يشترط في هذا التعريف. العزيز أقل ما يشترط فيه كم؟ اثنين، فعززنا من العزة وهي القوة. نعم.
ومشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حازم وطاووس، والأعرج وهمام، وأبو صالح، وعبد الرحمن مولى أم برثن.
طيب هذا الحديث مشهور وإيش؟ لكن إذا جئت إلى أصل العزيز تحكم على أصل الحديث تحكم عليه بماذا؟ بالعزة، لأنه كما قلنا أن يكون في جميع الطبقات لا ينزل عن اثنين، فهنا لم ينزل عن اثنين، والزيادة حاصلة في بعض الطبقات يحصل. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، حذيفة وأبو هريرة، فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا نظرت إليه بالنسبة لأبي هريرة يكون مشهورا، حيث رواه عنه سبعة سبعة. لكن هل تمثل به للمشهور ولا للعزيز؟ للعزيز. هل نمثل به للمشهور ولا للعزيز؟ للعزيز. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأقل عندنا يقضى به على الأعلى، فهنا في أقل طبقاته اثنين، فالطبقة الأولى لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان، ما جاء أكثر منهما، فهو عزيز. ولو اشتهر بعد ذلك
هو مشهور نسبي لا المشهور الاصطلاحي، مشهور النسبي بالنسبة لحديث أبي هريرة مشهورة، لكن من حيث المتن كمتن هو إيش؟ عزيز، لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان، ونحن قلنا إن هذا الفن يقضى فيه بالأقل على الأكثر، فإذا وجد في الطبقة من طبقات السند القلة ينظر إليها، فالقلة هنا وصلت إلى اثنين فهو عزيز. لو نزل الواحد كما تقدم معنا في حديث إنما الأعمال فهو مشهور، ولكنه رجع إيش؟ أصله غريب، مشهور عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن أصل الحديث إيش؟ غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا هذه الشهرة ليست إيش؟ الإصطلاحية. نعم.
قال رحمه الله: السؤال الثامن: ما هو التفرد وإلى كم قسم ينقسم؟
التفرد ولا الفرد؟
الفرد، أحسن الله إليك.
إيه؟
السؤال الثامن: ما هو الفرد وإلى كم قسم ينقسم؟
في نسخة أخرى حفظكم الله عند بعضكم غير هذا؟ عند بعضكم هل هناك نسخة غير هذا؟ الأم الأولى، لا، كثيرة التصحيف والأغلاط هذه، غيرها ما في نسخة أخرى غير هذا؟ ما هي؟ أرني إياها هكذا، هل فيها التفرد ولا فرد؟ هو كذلك. نعم نعم.
السؤال الثامن: ما هو الفرد
وإلى هو يقول سؤال: ما هو الفرد؟ هل عندك التفرد؟ إلى كم ينقسم باعتبار ما يقع فيه التفرد؟ هذا واضح، لكن ما هو إيش؟
الفرد.
الفرد، نعم.
ما هو الفرد وإلى كم قسم ينقسم باعتبار ما يقع فيه التفرد؟
صحيح، نعم.
وإلى كم قسم ينقسم باعتبار المتفرد؟
نعم نعم.
الجواب: ينقسم بحسب ما يقع فيه التفرد إلى خمسة أقسام. الأول: ما وقع التفرد في سنده ومتنه كحديث بيع الولاء وهبته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكحديث عمر في النية.
الفرد في اللغة هو المنفرد الواحد، وسمي فردا لمجيئه بمفرده، فيقال فيه الفرد، ويقال فيه المفرد، ويجمع على المفاريد، يجمع على المفاريد، ومن هذا مفاريد الصحابة، يعني الحديث التي لم يروي إلا واحد، وأحيانا يقولون عنه الأفراد، وأحيانا يقولون عنه الغرائب، فهو الفرد والغريب والمفاريد والأفراد، والتي هي بمعنى الواحد فلا ثانية لها، والمراد به ما رواه راو واحد فقط، ما رواه راو واحد فقط، أو انفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم راو واحد فقط. فإن كان التفرد في أصل الحديث الذي هو الصحابي فهو الفرد المطلق، فإن كان التفرد فيه في أصل الحديث الذي هو الصحابي بأن لم لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، فهذا هو الفرد المطلق أو الغريب المطلق، وإلا فهو الغريب النسبي إذا كان حصل التفرد فيه في أي طبقة من طبقات السند، يسمى الغريب النسبي. نعم.
الثاني: ما وقع التفرد في سنده دون متنه كحديث رواه
الأول. الأول: ما وقع التفرد في سنده، أعده علينا.
الأول ما وقع التفرد في سنده ومتنه.
نعم.
كحديث بيع الولاء وهبته.
نعم.
فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكحديث عمر في النية.
هذا هو أول حديث مشهور عند الناس في التمثيل به للفرد المطلق أو الغريب المطلق، إنما الأعمال بالنيات. فالأصل أن نأتي به ونبدأ به، لأنه هو المشهور دائما وأبدا على الألسن في المثال في هذا الباب. فنحن نأتي به لأنه أوقع عند الناس لأنهم يحفظونه. فحديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد فإنه قد رواه عمر فقط، وبعد عمر رواه علقمة، وبعد علقمة رواه محمد بن إبراهيم، بعد محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، كل هؤلاء واحد واحد واحد، بعد عمر علقمة محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء كم؟ أربعة. الصحابي تلميذه 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 تلميذه، أربعة. ثم بعد ذلك عن يحيى بن سعيد جمع كثير. فهذا لا يعرف في أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا إلا من حديث عمر، فهو فرد إيش؟ مطلق، غريب غرابة مطلقة. والمراد بالغرابة المطلقة يعني أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق هذا الصحابي، فهذه غرابة مطلقة. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رجل واحد، من رواية رجل واحد، هذه الغرابة المطلقة. ندور ثاني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه، ما صح إلا من طريق إيش؟ واحد. فهذا الذي يسميه العلماء الغرابة المطلقة، ويسميه العلماء بالغرابة في أصل السند، يسمونه بالغرابة في أصل السند، أو يسمونه الفرد المطلق أو التفرد في أصل السند، يعني انفرد به الصحابي. بعد ذلك تأتي الغرابات النسبية، الغرابة النسبية. فهذا الحديث هو الأول. الحديث الثاني حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن عمر عن ابن دينار، ورد عن غير الله لكن ما صح إلا من طريق هؤلاء. هذه الصورة الأولى بحسب التفرد. الصورة الثانية ما يقع فيه التفرد، وأن التفرد في أصل السند ولا لا؟ التفرد فيما؟ في أصل السند، ما وقع التفرد في سنده ومتنه، في أصل السند سندا ومتنا، ما صح إلا من حديث هذا الصحابي. الثاني ما وقع التفرد في سنده دون متنه. هات. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما وقع التفرد في سنده دون متنه، كحديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. قال في الإرشاد: فقد أخطأ فيه عبد المجيد، لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم. قال اليعمري: هو إسناد غريب والمتن صحيح.
نعم. هذا النوع الثاني من أنواع التفرد، ما وقع التفرد في سنده دون متنه، يعني المتن لم يحصل فيه التفرد، لكن الإسناد الذي جاء فيه من طريق من الطرق يكون إيش؟ فيه شيء من التفرد والغرابة، كما رواه كالحديث الذي رواه عبد المجيد بن أبي بن عبد العزيز ابن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية. قال في الإرشاد، يعني الخليلي، الإرشاد إلى معرفة علماء البلاد، وهو مطبوع في تراجم العلماء، والخليلي نسبة للخليل في فلسطين الحافظ الشهير، وكتابه مطبوع قال في الإرشاد يعني الخليلي: أخطأ فيه عبد المجيد ابن عبد العزيز يعني ابن أبي رواد، لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم. قال اليعمري: هو إسناد غريب والمتن صحيح. المتن صحيح من حديث من؟ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن هنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد جعله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو صح هذا الإسناد لكان الحديث إيش؟ عزيزا، لكن هذا الإسناد غير صحيح، والخطأ فيه من عبد المجيد، وعبد المجيد في حفظه كلام، عبد المجيد متكلم في حفظه. لماذا؟ قال: لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم طلابه معروفون، لما فتش في حديثهم عن زيد بن أسلم ما وجدوا هذا الحديث، فانفرد به من؟ عبد المجيد. ما يمكن أن يكون هذا الحديث عند مالك عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي، هو مولى عمر، ثقة ثبت وفقيه، زيد بن أسلم العدوي، زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، وأبناؤه كلهم ضعاف، أبناؤه كلهم ضعفاء، رواة حديث لكنهم كلهم ضعفاء، وزيد بن أسلم ثقة فقيه مولى عمر رضي الله عنه. فإذا كان هذا الحديث محفوظ عن زيد بن أسلم الذي هو أقرب الناس إلى من؟ إلى عمر، كان يكون مشهور عند تلاميذه ولا لا؟ عند تلاميذه، ومن أشهر تلاميذه من؟ مالك، ومالك ما هو نكرة، معروف هو وتلاميذه. فجاءنا عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد الذي في حفظه ضعف، وجعل عن مالك هذا الطريق، فنحن هل نحكم على الحديث بأنه ضعيف أو نقول المتن صحيح والإسناد هذا ضعيف؟ نقول المتن صحيح، نقول المتن معروف ومحفوظ وصحيح، أما هذا الإسناد فغريب ما نعرفه، لأن الرواة الثقات عن زيد بن أسلم لا يعرفونه، اللي هم تلاميذ مالك، زملاء مالك، أقران مالك، وأيضا طلاب مالك لم نجد هذا الحديث عندهم. فدل ذلك على أن من؟ على أن عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد لم يضبط هذا الإسناد، لم يقمه. فلذلك قال فيه في الإرشاد الحافظ الخليلي: أخطأ فيه عبد المجيد. تمام، عرفنا بهذا ماذا؟ أجيبوا، أمس أعطوني جوائز يقولون أعطيها للطلاب، قلت أنا والله ما أعرف هذا الأسلوب، أنا ما أعرف هذا الأسلوب، أنا أسأل اللي معي معي، أما للجائزة لا، ما نفسد حفظه وعقله بالجائزة، نخليه عقله يشتغل للعلم. الآن هنا قسم حفظه، قلت له أخي الله يحفظه أمس، قلت له والله أنا ما أعرف هذا الطريقة، حاولوا يجربونها معي في جميع الدورات ما عرفت لها أبدا، لكن العالم يسأل والأستاذ يسأل، أنا أستاذ من عالم، أسأل إخواني. فالشاهد يسأل ليرى. هذه اللفظة جميلة جدا من الحافظ الخليلي، قال: أخطأ فيه عبد المجيد، هذا نصف. ثم قال: لأنه غير محبوب عن زيد بن أسلم، هذا نصف. فقوله أخطأ فيه عبد المجيد نستفيد منه ماذا؟ ها؟ لحظة، لا يرفع يده وانا نسأله، هو نعم العلة خطأ عبد المجيد، هو في السنة هو لم يتابع عليه، أحسنت، هذا الذي نريده. أخطأ فيه عبد المجيد يعني أن عبد المجيد ما هو ضابط، هذا غششتكم إياه أول لكن نسيتموه. إذن عبد المجيد غير ضابط، أخطأ فيه، هذه فائدة استفدناها في حال من؟ في حال عبد المجيد. إذن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد غير ضابط، هذا باب، هذا نصف. النصف الثاني قال: لأنه غير محبوب عن عبد العزيز عن زيد بن أسلم. كيف؟ انفرد عن الطلاب صحيح، لكن هذا الآن أنتم تبغون تسندونه على الأول، الأول قد مضى بجوابه لصاحبه، الثاني نريد الثاني. شاذ، هذا مو شاذ، منكر. يا ناس اشتغلوا معي شوية. قال
لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم. الآن ليس الراوي عن زيد مالك؟ كيف يكون هذا من أشهر الرواة عنه ولا يعرف هذا الحديث؟ ثم ما هو فقط مالك، قال لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم، يعني قدماء أصحاب زيد وكبار أصحاب زيد وحفاظ أصحاب زيد ومشاهير أصحاب زيد أمثال مالك لا يعرفون هذا. فدل ذلك على ما؟ دل على أن الطبقة لا تعرفه، ها؟ أن هذه الطبقة لا تعرفه، فيكون غرابته إيش؟ نكارة، نكارة، إذ هذا الذي تكلم في حفظه نعم ما تابعه عليه أحد، ما هو محفوظ عن زيد بن أسلم. لو كان محفوظا لكان الكبار يأتون به، لكان الأوائل. إذا قسمت الطبقات عن الراوي عن الإمام والعالم المحدث طبقات تلاميذه، الأولى الكبرى إما لطول الملازمة أو لكثرة الرواية نعم التي تليها التي تليها، إذا نظرت في حديثهم ما تجد هذا عندهم، دل كذلك على نكارة. فإن كان ثقة فهو إيش؟ شاذ. وإن كان دون ذلك فهو إيش؟ فهو منكر. فهذا منكر. ولذلك نعود إلى حديث الأعمال بالنيات، كل الطرق التي رويت لا تصلح، لو كان فيها واحد يصلح لبطل الاستدلال بأن حديث عمر حديث غريب، صح ولا لا؟ فإذا كلها ضعيفة، ضعف لا يتقوى، فانفرد حديث من؟ عمر. فهذا أيضا الآن التطبيق العملي على ما قاله العلماء، وإن روي من وجوه لكنها كلها غير صالحة لأن تتقوى بها حديث عمر، فصار صحيح مفرد فرد غرابة مطلقة. نعم، إذن فعندنا الآن خرجنا بفائدتين، الأولى فيها ضعف عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد في حفظه، الثانية مخالفة لمن هو أولى منه، فحديثه غير قائم فلا يصح أن يستدل به في هذا الباب. لكن المتن إيش؟
صحيح.
المتن صحيح، المتن صحيح من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمتن صحيح هناك وإسناده صحيح لكنه غريب، وإن اشتهر بعد محمد بن إبراهيم التيمي. أما هذا المتن من هذا الطريق فهو ضعيف منكر. نعم، فحينما نقول منكر يسلم لنا حديث من؟ حديث عمر، فيبقى صحيح التمثيل به في باب الغرابة المطلقة. نعم، هاتي.
قال رحمه الله: الثالث عكس هذا، وهو ما يقع التفرد في متنه دون سنده.
نعم،
وهو الذي لا يوجد له مثال كما قرره ابن الصلاح.
لعلك تقف على هذا رحمه. لأن لنا عودا إلى ابن الصلاح إن شاء الله تبارك وتعالى، ونقف عند هذا لنجيب على السؤالات قبيل الإقامة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. هذا يقول: ما مكان الدليل كتاب دليل أرباب الفلاح بين كتب علوم الحديث؟ مكانته وبمنزلة النزهة مع النخبة. نعم، وإن كان في جوانب متعددة أفاض أكثر من النزهة. نعم، فهو في رتبتها. هذا يقول: أحسن الله عليكم، أكثر الأحاديث منتشرة مشهورة، أما الغريب ما أدري إيش بقية الكلام، ما فيه حتى أعرف السؤال عنه. وهذا كتبه حتى يعرف نفسه، كتبه بالمرسام بالرصاص، فإذا كان عنده تكملة لهذا السؤال أنا ما أعرف ماذا يريد. أكثر الأحاديث منتشرة يعني مشهور مشتهرة، أما الغريب ما أدري ماذا يريد به. يعني هذا حديث الأعمال بالنيات مثلا، ترونه غير معروف للناس، يعرفه المحدثون والفقهاء وعوام الناس، الأعمال بالنيات، صح ولا لا؟ إنما الأعمال بالنيات، وله ألفاظ متعددة. هذا حديث صحيح وهو غريب ومع ذلك مشهور، فالشهرة هنا غير الإصطلاحية، مشهور على الألسنة وإلا هو غريب. نعم، ما معنى الطرق وتعددها؟ يقول السائل: الطرق هي الأسانيد، الأسانيد فهي الموصلة إلى المتون، كما سمعنا قبل قليل، كما سمعنا قبل قليل الطريق الذي نصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات، محمد بن إبراهيم التيمي، يحيى بن سعيد الأنصاري شيخه محمد بن إبراهيم التيمي، فيقول حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي يقول حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص الليثي يقول حدثنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أو سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فنحن لا نصل إلى المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة هذه الطريق. نقل إلينا هذا الحديث يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد نقله عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم نقله عن علقمة بن وقاص، علقمة نقله عن عمر النبي قال كذا. فالطريق الذي أوصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكلام هو الإسناد هذا. فالأسانيد هي الطرق الموصلة إلى المتون، الأسانيد هي الطرق الموصلة إلى المتون، والأسانيد والطرق هي الأسانيد، الطرق هي الأسانيد التي نتتبعها بالمشي عليها واحدا واحدا حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الطريق، هذا هو الطريق، هو الإسناد الموصل إلى المتن، والإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، عكس سواء. ثم يقول هل كون، السؤال الثاني، هل كون الحديث غريبا أو عزيزا له علاقة بالصحة؟ لا، قد يكون غريبا وهو صحيح في أعلى درجات الصحة، فهذا الغريب فيما في الصحيحين مر معنا قبل قليل إنما الأعمال، صح ولا لا؟ غريب، وهو عند الشيخين، وأعلى رتب الصحيح أو مراتب الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخان، هذه أعلى مرتبة، فهو غريب لكنه في أعلى درجات الصحة. فالغرابة الشهرة والعزة والغرابة أوصاف لا أحكام، لا أحكام، وأحيانا قد يطلق الغرابة ويراد بها الحكم. فهنا الغرابة ليس المراد بها، ولا العزة ليس المراد بها الحكم، وإنما المراد بها الوصف، نوعية هذا الحديث، نوعه هل هو متواتر أو آحاد، وإذا كان آحاد هل هو مشهور أو عزيز أو غريب. ثم يقول هل علم المصطلح يحتاج إلى حفظ أم فهم؟ يحتاج إلى حفظ، وإذا لم تحفظ كيف تتفهم في التطبيق على الأسانيد عند دراسة الأسانيد والتخريج؟ لا بد أولا من الحفظ، ثم بعد ذلك يأتي التطبيق، لكن الحفظ مع الفهم هذا أهم. فأحيانا قد لا يحصل الإنسان الحفظ، فإذا فهم يكفيه، لأنه لو قرأ كتابا فيما بعد في هذه الأمور يكون قد علم معانيها ومدلولات هذه الألفاظ، وإلا الأصل فيه الحفظ. ثم يقول كيف الطريق لتحصيل هذا الفن وجزاكم الله خيرا؟ دراسته على أربابه، الطريق إلى معرفة هذا الفن دراسته على أربابه، لأن الكتب فيها من الألغاز كما رأينا الآن ما لا يعرفه إلا أهل الفن فيبينه لك، أما الذي يقرأ على غير صاحب الفن يقرأ قراءة سطحية متصفح ويمشي، لكن هل يحقق الدقائق في هذه المتون؟ لا. فالدقائق التي توصل القارئ والمتعلم إلى معرفة الحقائق هذا ما يكون إلا على يد شيخ، وأما من أخذها من غير شيخ فقد يزيغ ويضل في الفهم، يزيغ في الفهم ويضل في الفهم بحسب العلم، فإن أخذه في العقيدة فالضلال أخطر، وأما فيما دون ذلك فالأمر أهون، لكنه مضحك ومخجل، يعني كما نسمع بعضهم يقول الميزان من صفات الله جل وعلا، أنا ما أدري الميزان من صفات الله، هل من صفات الله الفعلية ولا الذاتية؟ شوف الجهل، جهل، جهل جهل مركب، واللي يستدل على نزول الباري جل وعلا بإنا أنزلناه في ليلة القدر، لما سمعت هذا تذكرت قول القائل قبل 25 سنة لما تكلم على حديث العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، كان عمر يعزل بعض عماله. الله أكبر، هذا مسجل بالصوتيات، ما جاء بعزل الجماع إلى عزل إيش؟ إلى عزل الولاة. هذا في الأحكام السلطانية محله، وهذا أحكام النكاح محله، ولكن صاحبنا ما يعرف الفرق بين عزل وعزل، فالنتيجة أن كان هو معزولا عن العلم، ليس من أهله. فهذا يقول لك إن أنزلناه في ليلة القدر، هذه الآية ليس فيها دليل إلا على مسألتين اثنتين، إن وجدت ثالثا فقابلني. الدليل الأول على أن القرآن منزل فهو دليل على علو الله جل وعلا، إنا أنزلناه لأن ربنا هو الذي يقول هذا. الدليل الثاني على أن القرآن منزل، فدلالة على العلو لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ودلالة على ما على أن القرآن منزل غير مخلوق. أما على أن الله جل وعلا ينزل، هذا الذي ينطبق على صاحبه وأصحاب أمثاله قول قال حمار الحكيم ثوما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار جاهل بسيط، لكن هذا يظن نفسه أنه عالم وهو جاهل ولا يعلم أنه جاهل. فالجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ هذا صعب جدا أن تعلمه. فإذا يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الطريق المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالعلوم معشر الأحبة لا يمكن أن تؤخذ إلا عن أربابها، والأصل في هذا أن سبب الضلال في العلوم كلها، وهي تتفاوت خطورة وقلة في الخطورة، الأصل فيه عدم الأخذ عن أربابها. والدليل فيه فإنني التزمت على نفسي لإخواني وأبنائي وأحبتي في كل حين أن أستدل لهم أنا وإن لم يطلبوني بالدليل. خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن لم تأخذوا عنا تركتم طريق سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا العلم جاءنا منقولا عن الرجال، تلقاه الناس جيلا بعد جيل، فما يمكن أن تكون معلما وأنت لم تتعلم. نعم ممكن تعلم، لكن فرق فيه ربع متعلم وخمس متعلم وسدس متعلم ونصف متعلم، وإلا لما قال القائل تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. الشاة السمينة يسومها كل أحد؟ لا، غالية، اللي معه درهمين ودينارين ما يسومها، إذا جاء من يزيد ما يدخل في المساومة معهم. لكن إذا كان قد التصق جلدها بأضلاعها، وأضلاعها خوت والتصقت ببطنها، فظهرت منها بنات الجوف، فترى الرئة وترى الكلى وترى الكبد وترى المعدة، فذلك لعجفها. فمن ذلك هذه الشاة. فالتدريس عند بعض الناس أصبح كهذه الشاة العجفاء في بعض الأزمنة وفي بعض البلدان وفي بعض الأوطان، وعند بعض الناس أصبح يسومه كل مفلس وللأسف. والعلم معشر الأحبة لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. الحافظ بن عبد البر 30 سنة وهو مع التمهيد، فطلع التمهيد قرة أعين أهل الإسلام والسنة، سمير فؤادي مث 30 حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي. من يصبر 30 سنة؟ واليوم نحن أعمارنا 30 سنة يقول فلان ما له تأليف ويبغاك تؤلف. هذا جلس كتب وجلس 40 سنة، وهذا جلس 25 سنة، وهذا جلس 30 سنة، وبعد ذلك أخرجه للناس. هذا يدل على ما؟ يدل على أن هؤلاء يعرفون أن التعليم والتأليف إيش؟ مسؤولية، لأن من كتب فقد عرض عقله على قد طبق، وليحينئذ ليتحمل ما يأتيه. فنعم معشر الأخ الكريم السائل أو الأخ أو الأخت أو الأم السائلة أو البنت السائلة من أي كان، نعم لا بد في التحصيل من التأصيل، فإذا لم يكن العلم مؤصلا فلا. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن. هذه الآن الطريقة التي تصل بها إلى العلم، أولا الحفظ، وتحفظ متن جامع للراجح في كل فن، تأخذه على العالم المفيد الناصح. فلا بد من حفظ، ولا بد أن يكون المحفوظ معتبرا معتمدا في الفن، ولا بد أن تأخذه على المفيد وهو الذي يفيدك علما متأصل مشهود له مجاز بأنه معروف بالتدريس، استفاض ذلك أو أجازه أهل العلم فقالوا هذا متمكن. ما هو مثل إجازات اليوم يروح يقرأ عليه حديثين ما يعرف أولها من تاليها ولا يقيم إعرابها يقول أجلسه. المجالس هذه معشر الأحبة تفضح، هذه المجالس تفضح وتبين من هو المعلم من المطلسم المتعلم، فحق له أن يعود متعلما. فالتدريس لا بد فيه من التأصيل، والتأصيل ما يكون إلا بتصحيح التحصيل، أن تحفظ اللي الآن يذمون الناس عليه اليوم، يذمون الحفظ الذي بالأمس علماءنا لا يزالون إلى اليوم العلماء يمدحون الحفظ، احفظ فكل حافظ إمام، وفي الفهم فافهم فليس الشك كاليقين. فلا بد من حفظ وفهم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا بد من الفقه والفهم. فالشاهد أضيف لكم دليلا ثانيا، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كمن؟ كعثمان وابن، أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذا هو التحصيل، حفظ وفهم، حفظ وفهم. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، فإذا لم يكن فهم ما فيه الحفظ، نعم لكنه ليست هي الرتبة المنتهية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ويقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه، وفي لفظ فوعاه فبلغه كما سمع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فعندنا فقيه وأفقه وليس بفقيه، هذا لا بد منه. تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفقه قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقي من غلط. لو لم يكن التوقي من غلط يأتينا الميزان من صفات الله جل وعلا، ما شاء الله أول مرة نسمع بهذه الصفة من صفات الباري، الميزان من صفات الله. والله أظن حتى جدتي ما تقول بهذا القول لو أنها حية. الميزان من صفات الله من أي؟ وهذا إن أنزلناه في ليلة القدر دليل على نزول الرب جل وعلا في ثلث الليل الأخير، وجاء ربك هذا المجيء، والمجيء لا يكون إلا بنزول. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا دليل على المجيء وهو النزول، هذا من القرآن. وأما من السنة فينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. أما إن أنزلناه في ليلة القدر إيش جاء هذا الهذا؟ لكن هكذا نحن في هذا الزمان، أصبح كل باب يغضب له إلا باب التعليم في دين الله جل وعلا لا يغضب له. وإذا قال المتكلم فيه ناصحا قال يحسد، أحسده على ماذا؟
أحسده على الجهل المركب الذي أوتيه؟ أحسده على ماذا؟ أحسده على قلة العلم؟ أحسده على التصدر وهو لم يتصدر؟ أحسده على التذبذب قبل أن يتحصم؟ أنا ودي مئات الآلاف يدرسون أبناء المسلمين، لكن التدريس الصحيح. أما هذا لا يحسد على حالته، هذا يرثى لحالته. فنحن نسأل الله جميعا التوفيق والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.